التي وجهت إلي في هذه الآونة. فمثلا الماء طهور معلوم هذا، لكن شرطه أن يكون طهورا ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا وقف الإنسان مسلم أمام ماء رجع إلى الأصل، الأصل الطهارة، لكن بالشرط. فإذا تبين له أن الشرط لم يتحقق بل عرض له ما يخرجه عن طهوريته، إن ذاك لا يجوز له أن يتطهر به. أما إذا تردد ولم يتحقق رجع إلى الأصل. لكن حينما يحيط بهذا الأصل أمور تجعل الإنسان يقوى شكه في كونه على الطهارة أو في كونه ذلك الشيء على الحل، فحين ذاك لا نقول الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة، وإنما نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا حديث صحيح معروف مصدر في كتب السنة، ومنها مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أبي عبد الله وغيرهما. وكذلك حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه في الجلسة السابقة وهو في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا بهذا الحديث والذي قبله يتبين لنا مسألة هامة، ألا وهي أن هناك أمور تشتبه على الإنسان وتكون الشبهة قوية، ليست من باب الوسوسة وإنما هي من باب أن هناك أخبارا بلغت هذا الإنسان فصار عنده شك في كون هذا الشيء على الحل أو على الطهارة. ففي هذه الحالة لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه حلال، وإنما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونقول من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فأنا في اعتقادي أن هذه اللحوم أو مستوردة من بلاد الكفر التي لا تحرم ولا تحلل، لا تعرف شيئا من دين الله، وإنما دينها مادتها، وإنما معبودها درهمها ودينارها. ولذلك فهؤلاء لا تطمئن النفس لاستحلال ذبائحهم، على الرغم من قول الله عز وجل في القرآن الكريم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الآية، ذلك لأن الأخبار تكاثرت وأكاد أقول تواترت بأن هؤلاء لا يذبحون ذبحا وإنما يقتلون قتلا. فمن كان مترددا في صحة الخبر فحكمه أن يطبق حديث الرسول عليه السلام وأن يأتمر بأمره، ألا وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. ومن غلب على ظنه أن نوعا من هذه الذبائح تذبح ذبحا وبالطبع توفرت فيه أيضا شروط أخرى أن يكون الذابح من أهل الكتاب فهو حلال بالنسبة إليه، ومن ثبت لديه أنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فحين ذاك يحرم عليه بنص القرآن الكريم وبإجماع جمهور علماء المسلمين قديما وحديثا. إذن في مثل هذه المسألة هناك ثلاثة مواقف: موقف التحريم وذلك لمن غلب على ظنه أنها ليست ذبائح وإنما هي بحكم موقولة، وموقف التحليل وذلك بالنسبة لمن غلب على ظنه أنها تذبح ذبحا شرعيا مع الشرط الآخر، ومن لم يتيقن لا هذا ولا هذا فهناك يجب عليه أن يتحرى وأن يبتعد عن الشبهة لحديث النعمان بن بشير ولحديث الحسن بن علي وهو دع ما يريبك إلى ما يريب ما لا يريبك. وهذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
في أحد عنده شيء على نفس الموضوع؟
الذبائح اليهود
يسمون
فيها
مو
مثل النصارى يسمون يعني. ما يذبح الا من يسمونهم الرضان ولا تمر الرضان
الرضاي يسمونه. ايش علاقة هذا بالسؤال بالجواب السابق؟
أوله يعني أهل الكتاب هم النصارى واليهود.
نعم
أهل اليهود 100% يعني مذبوح.
البحث بارك الله فيك كان حول جزئية مما يتعلق بالذبيحة الشرعية وهي أن تذبح ذبحا وألا تقتل قتلا، لم يكن بقى البحث أنه يسمون أو لا يسمون، هذه مسألة أخرى. البحث كان في هذا الذي يقال إنها ذبحت،
إذا قانون البلد ينص على القطع الرقبة وهي حية مميزة
يا أخي هذا التصديق انتهى الجواب من البحث السابق. أنا قلت الإنسان لو موقف كت مواقف من ثبت عنده أنه ذبح ذبحا ولم يقتل قتلا فهو بالنسبة لي حلال، ومن ثبت عنده بأنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فبالنسبة لي حرام، ومن لم يتبين له فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
لا في هالموضوع على أساس أحد كاتب بس لا خلنا الموضوع ثاني. ها؟ لا غيره أي عنده عندك شيء؟
واحد أول سألنا سؤال كان هل يجوز أن يدعو في سجود الإنسان في أمور الدنيا مثلا هي تواسع زوجة صالحة كذا؟
لا شك أن الدعاء في السجود إما أن يكون طلبا لشيء مشروع أو لشيء غير مشروع، وبعبارة أوضح لشيء جائز أو لشيء غير جائز. فمن دعا الله عز وجل وطلب منه أمرا جائزا هذا جائز، لأن الدعاء مجرد الدعاء والتوجه بالطلب إلى الله تبارك وتعالى مهما كان هذا الشيء المطلوب حقيرا فهو بالنسبة لما يظهره الطالب من ربه عظيم، لأنه يثبت عبوديته لله عز وجل وحاجته إلى فضله ورحمته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أمره عليه السلام للمسلم بأن يسأل ربه حتى ولو أن يصلح له شسع نعله. إيش الشسع؟ لا شيء ذكر. على هذا إذا سجد المسلم فسأل ربه في سجوده شيئا من أمور حاجاته الدنيوية فضلا عن الحاجات الأخروية فهو مما يقربه إلى الله زلفى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمم أن يستجاب لكم. لكن لاحظ بالطبع هنا أن هذا الداعي إما أن يكون يصلي منفردا أو يصلي وراء إمام يطيل السجود، فحينئذ يهتبلها فرصة فيدعو ويسأل ما شاء الله في حدود ما فصلنا. فلا يطيل إذا كان إماما فيطيل السجود حتى يثقل على من خلفه، هذه مسألة أخرى. أما أن له أن يسأل فليسأل ما شاء، خلافا لبعض المذاهب التي تقول أنه ليس له أن يسأل ليس في السجود فقط بل حتى في آخر الصلاة وبين يدي السلام ليس له أن يسأل الله شيئا من أمور الدنيا، كأن يقول مثلا زوجني فلانة. فقالوا: إذا قال هذا فهذا من كلام الدنيا وقد بطلت صلاته. والمذاهب الأخرى لا ترى في ذلك شيئا مطلقا، وهذا الذي نراه لما ذكرنا آنفا من أن الطلب الجائز شرعا هو عبادة لله عز وجل. هذا ما عندي بالنسبة لذلك السؤال أيضا. نعم.
بناء المساجد في بلاد الكفر من أموال الزكاة، وكذلك هل يجوز بناء المساجد في البلاد الإسلامية الفقيرة إذا تعذر يعني وجود الحكومة القادرة على بناء المساجد من أموال الزكاة؟ والشق الآخر من السؤال أيضا: هل يجوز الصرف من أموال الزكاة على الدعاة المتفرغين للدعوة سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلامية الفقيرة؟
الذي نعتقده جوابا عن هذا السؤال المتضمن أكثر من سؤال واحد هو أن مصارف الزكاة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل، وليس في تلك الأنواع التي ذكرت في القرآن الكريم ما يدلنا على جواز صرف أموال الزكاة المفروضة على بناء المساجد، سواء كان البناء في البلاد الإسلامية أو في غيرها. وأنا أعلم أن بعض الناس اليوم يذهبون إلى تجويز ذلك، ولهم في ذلك مأخذان: المأخذ الأول نظرتهم إلى قوله تعالى وفي سبيل الله، حيث نظروا إلى أن معناه أعم من أن يكون سبيل الله في هذا النص القرآني هو الجهاد وهو قتال الأعداء، وفي المعنى الآخر الثابت في السنة الحج أيضا من سبيل الله كما ثبت في سنة أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما. نظر بعض الكتاب الإسلاميين اليوم إلى جملة وفي سبيل الله أنه بمعنى أوسع من المعنيين السابقين ذكرا، فقالوا كل شيء كان في طاعة الله عز وجل فيجوز صرف مال الزكاة فيه. نحن لا نرى هذا الرأي الواسع لسببين سأذكرهما، لكن بعد أن أذكر المأخذ الآخر لأولئك وهو أنهم يرون أن المسلمين اليوم على الأسف الشديد لما افتقدوا الدولة المسلمة التي هي من واجباتها أن تقوم بتحقيق كل ما يساعد الأمة على المحافظة على دينها وعلى شعائرها وعباداتها، لما افتقدوا ذلك رأوا التوسع في معنى وفي سبيل الله حتى يتمكن المسلمون أن يقوموا بتحقيق ما فاتهم بسبب فوات الدولة المسلمة بطريق هذا التوسع في مصرف الزكاة على وقوله في سبيل الله. أنا شخصيا لا أرى هذا لما يأتي. أولا وأنا أقول هذا في كثير من كلماتي ومحاضراتي، نحن ندعي الانتماء إلى السلف الصالح، وهذا لأمر هام أعتقد أن كل من تبينه لا يسعه إلا أن يكون سلفي المشرب والمذهب. ننتمي إلى السلف الصالح لأنهم هم الجيل الأول الذين تلقوا الإسلام كتابا وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، ثم هم الذين طبقوه وجعلوه لهم مسلكا ومنهجا في حياتهم. هؤلاء لا نعلم عنهم أنهم توسعوا في تفسير في سبيل الله ذلك التوسع، بل جرهم ذكروا أن السبيل هنا هو الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله، وبعضهم وسعه فأدخل فيه كما ذكرنا آنفا الحج، كما جاء في حديث في سنن أبي داود أيضا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ورجع من حجته جاءت إليه امرأة أظن أنها تعرف بأم طلق، فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق حج وعنده جمل فلان وما أحجزني عليه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي طلق فذكر شكوى زوجته عليه، فقال يا رسول الله إني كنت أعددته في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله. فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد وغيره فأدخل في قوله تعالى في مصارف الزكاة في سبيل الله بعد الجهاد أيضا الإحجاج إلى بيت الله الحرام من كان بحاجة إلى ذلك المال. أما بأوسع من هذا المعنى فلم نجد له ذكرا في سلف الأمة، لا قولا وبيانا للآية ولا تحقيقا وتطبيقا لها في صرفهم لأموال الزكاة في مثل هذه المشاريع الخيرية. لذلك لا أرى التوسع في هذه الجملة المباركة. والسبب الآخر أنه يبدو لي وإن كان قد لا يحق لي أن أذكر هذا على اعتبار أن القضية قضية عربية وأنا لا أنسى أصلي وأنا رجل أوباني وقد يكون كما يقال عرق دساس، أقول إن فهم هذه الجملة بعد تعداد أغلب الأصناف لا يتجاوب مع الفصاحة والبلاغة التي عرف بها القرآن الكريم، لا سيما وقد ذكرت هذه الأنواع بأداة الحصر إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره وفي سبيل الله وفي الرقاب. فلو كان في سبيل الله يقصد به المعنى العام الأشمل لكان هذا التعداد لا وجه له فيما نفهم من اللغة العربية. ولذلك فأنا أقول إن كنت ألبانيا معرقا فأنا سلفي مبدأ وعقيدة، فالعصمة من الوقوف الانحراف هو مذهبي وليس نسبي. إذن وهذا حديث ضعيف جدا. ما كنت صحيح لكن من لا يعلم أن صحيح لكن هي قطعة من حديث. فأنت بتقولها وقد ينتبه بعضهم أن هذه قطعة من حديث ولا يعلم أن هذا الحديث لا يصح. وأنا كنت على انتباه من قولك وإنما العربي الإسلام ما قلت قال رسول الله، لكن لكي لا يغتر بعضهم فأحببت أن نبدأ على هذا. وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء وقع فيه بعض إخواننا في سوريا، والشيء بالشيء يذكر لا سيما إذا كان فيه عبرة لمن يعتبر أو يعتبر. ألف بعضهم كتابا وبطبيعة الحال ذكر فيه أحاديث كثيرة، فطلب مني تخريج الأحاديث، فاستجبت له من باب التعاون على البر والتقوى. وإذا بي أفاجأ بأن رجل طبع الكتاب وكل حديث رآني بعد تخريج إياه قد ضعفته حذف التخريج والتضعيف، وحذف قوله بين يدي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه جعل الحديث بين هلالين فقط. جعل الحديث بين هلالين يشعر القارئ أن هذا الحديث اللي تعرفه، لكنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيهانه هذا وضع الحديث بين هلالين يشعر القارئ أن هذا حديث معروف، فهو في ظنه من ناحيته أشبع الإيش الحذر الدين تبعه، لأنه ما كذب على الرسول ولا نسب إليه شيء ما فرد، لكن من ناحية ثانية أبقى قيمة لهذه الجملة لما وضعها بين هلالين. وهذه القيمة عند القارئ من أين تأتي؟ من سماعه أن هذه جملة نبوية. لذلك أنا حذر جدا أن يتسرب إلى مسامع بعض القراء أو بعض السامعين شيء ليس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاصة قول، ففي سبيل الله لم يثبت توسيع بهذا المعنى الواسع عن السلف أولا، ثم حصر الله عز وجل لهذه المصارف الثمانية المعروفة يبطل هذا التوسيع، وإلا كان لا فائدة تذكر من ذكر هذه الأصناف الثمانية. كان يكتفى بالقول إنما الصدقات في سبيل الله، ولكن هذا المعنى حينئذ بنفس المعنى الذي جاء في حديث آخر، وهو من حديث كعب ابن عجرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين مر رجل شاب جلد، فذكرنا من قوته ونشاطه وقلنا لو كان هذا في سبيل الله، النشاط والفتوة لو كان في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا خرج يسعى وراء أولاد صغار له وهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله. فصحيح سبيل الله تأتي بالمعنى الأوسع، ولكن في الآية ليست بهذا المعنى الأوسع، لذلك لا نرى صرف هذه الزكوات في سبيل بناء المساجد سواء كانت في أرض إسلامية أو في أرض غير إسلامية. ثم الذي أراه في الحقيقة أن هذه الفتاوى إنما تصدر لتدارك النقص الذي يقع فيه أغنياء المسلمين، فهم يظنون بأموالهم أن يفقوها في المشاريع الخيرية ويبقى لهم أجرها وأثرها إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية باب واسع جدا، ومنها كما جاء في حديث فيه بعض الطول في صحيح إن خزيمة أو مسجدا بناه أو نهرا أجراه هذه أيضا من جملة إيش الصدقات الجارية. لما ظن أغنياء المسلمين وبخلوا بأموالهم أن يصرفوها في هذه المشاريع الخيرية من أموال النفل وليس الفريضة، وأراد بعض الناس اليوم أن يتداركوا هذا التقصير الحاصل في أرض الإسلام وسعوا معنا في سبيل الله، فأدخلوا في ذلك بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك. ونحن نقول أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. ما يكون الإصلاح بتغيير المفاهيم الإسلامية التي توارثها الخلف عن السلف لأجل معالجة مشكلة وقعت من المسلمين بسبب تقصير بعضهم في القيام بما فرض الله عليهم من الزكوات ومن المبررات الأخرى. ما يكون معالجة بأن نأتي إلى تغيير إلى هذه النصوص نغيرها، ولكن المعالجة تكون بتذكير هؤلاء الأغنياء بما أنعم الله عز وجل عليهم، وأن يقوموا بشكر هذه النعم. وكما قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تفضل.
في بعض أهل الخير يقول هذه مثلا مبلغ من المال يخصصه لشؤون المهاجرين أو المجاهدين، فهل يستطيع أن يشترط المتبرع أن يقول ابني لي مدرسة لأبناء المهاجرين الأيتام أو الفقراء من أموال الزكاة اللي هو خصصها لهذا الشيء؟
إذا هو ليس متبرعا، أنت تقول متبرع
مزكي.
طيب مزكي. إذا أنت تسأل عن شيء أجبت عنه، فإن كنت تعني بالتبرع هو زكاة الفريضة فقد انتهى البحث، وإن كنت تعني بالتبرع معناه المتبادل الذي هو يرادفه التطوع فلا هو ذلك.
إذا شيخ يعطى المال لهذا المهاجر ويفعل به ما يشاء؟
أخي المهاجر هو مجاهد في سبيل الله ولا ليس كذلك؟
نعم.
فإن كان مجاهدا
نعم.
فيعطى له.
نعم.
وإلا لا
وله الحق أن يبني ما يشاء أو يعمل استعمل بها ما يشاء.
لا، من القضية بقى القضية تخرج طور التنظيم.
نعم.
الزكوات تعطى في سبيل الله للذين يتولون القيام بصرف هذه الأموال في سبيل الله، وقد يكون الجيش المجاهد في سبيل الله بحاجة مثلا للثياب أكثر من الأسلحة، فهو يضعها حيث يرى، وقد يكون الأمر بالعكس. أما تسليم الزكاة لأفراد فقد يتصرف فيها الفرد حسب اجتهاده، أقل ما يقال اجتهاده الخاص، مع أن هذه قضية مصلحة عامة ليست مصلحة فردية. فهذا تعطى له الزكاة إذا كان فقيرا، لا إذا كان مجاهدا. فإذا كان فقيرا فهو أدرى بحاجته فهو يصرف هذا المال في هذه الحاجة. أما أن يعطى له بحكم كونه مجاهدا وليس بحكم كونه فقيرا فهذا لا يعطى للأفراد، خشية التوسع في صرفه في غير ما وضع له هذا المال.
سمعني في كتاب تفضلت وخرجت، ثم بعد ذلك صاحب هذا الكتاب رفض هذا التخريج. طب هذا التخريج مش موجود عندك حتى احمال، ربما عرفت الكتاب وصل صاحب التخريج
والله
هو بين ايدينا ودائما.
لا ما اظن عرفته، هذا شيء صار في خبر كان.
خبر كان؟
يعني الحلال والحرام يعني؟
لا لا والله فتح السنه.
لا 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 اقصد هذا. انا اقصد كتابا اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، هذا ما أظن رأيتموه، بل ربما ما سمعتم باسمي.
فضلت
عن سلام فقه السنة، ما ترى فيه فقه السنة؟ بارك الله فيك، أنا كنت أصدر جزئين يعني الذي سميته بتمام المنة كشيخ السنة أصدرت جزئين الأول والثاني على الآلة الساحبة مش طبعا هذه، والجزء الثالث لا يزال موجود عندي بخطي، وهذا كل ما سعادي من يومئذ ظرفي أرى أكون بخدمة هذا الكتاب. لكن الشيء الذي ربما بلغك وما تحقق أننا كنا أرسلنا إلى السيد السابق بعض الأخوان مشان حتى يتفق معه على أن يطبع الكتابة مع بعض، يعني فوق السن فوق وتمام المنة تعت، فأجل الموضوع ومعنى أنه أبى عن ذلك، وليس لنا طبعا على أي سلطة. ولذلك لما رأينا ذلك حاولنا أن نطبع كمية ولو قليلة حتى يتناول الأخوان ولو في حدود يعني سورية، وكذلك كان
على كل الأجزاء.
لا بس جزئين، الجزء الأول والثاني، والثالث قلت لا يزال عندي مخطوطة بخطي.
الشيخ قلنا تكون الأسئلة عامة الأمور هذه بعدين تسأل الشيخ. أبو عبد الله عندك شعر الزكاة على أساس نفس الموضوع يشبه وانتقل لغيره يعني.
كيف؟
تفريغ الدعاء
نفس الحكم. نعم
نعم.
بالنسبة للدولة ما تقوم بجلب الزكاة، ففي بعض الشباب تطور من أنفسهم يعني فضل وقت عندهم يجمعون الزكاة، فهل هم يعني يدخلون نفسهم للعاملين عليها فينفقونها على أنفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها؟
هذا أيضا يشبه كلمة تبرع، أنت بتقول يتطوعون ويتبرعون وكيف يأخذون؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هم
يقومون
بجمع المال.
نعم
هم يقومون بجمع المال
عارف يتطوعون بذلك.
نعم
خلاص
ما يدخلون.
أما إذا كلفوا بذلك والمسؤولون كما هو واقع في بعض البلاد العربية الإسلامية يأخذون من أموال الدولة ويعطون هؤلاء، هذا بحث ثاني. أما أنا أقوم بجمع الأموال ثم أجعل لنفسي قسم من هذا المال كما يفعل الذين يجمعون الأموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة رابحة، هذا ما نراه جائزا.
طبعا
سافرت
من
أجل
هؤلاء الفقراء جمعت مال أو جمع المال هكذا من غير جمع صدر.
الحمد لله.
أعرف ناس في مكان كذا بدهم سفر، بدهم خسارة مثلا بدي أركب سيارة أو أروح أتجول وأنام في المكان كذا من أجل بحث عنهم وإعطائهم كل أحد حقه.
نعم.
بحق لي آخذ من هذا المال جزء بس.
إذا أخذت ما أنفقت.
ما أنفقت نعم.
عوضت ما أنفقت لا تمانع. ولا رجع الكلام السابق.
سريع.
ذكرتم في تخريج حديث
أيوة.
في منار السبيل في كتاب الحد الضعيف بينتم أن يعني الحديث قلتم في هذه التخريج إن شاء الله يكون يعني يكون حسن، وفي بعض التخريج قلتم نتمنى أو يمكن أشرك، فما رأيكم في تخريج؟
ما أستطيع أن أعطيك رأيي حتى تسمعني كلامي. ما الذي قلته؟
أما الكتاب
ذهب الكتاب
معي. إذا كنت أنت تطول الكتاب الآن تفضل، بينما غيرك يسأل سؤال آخر.
كلام طيب.
شيخ بالنسبة
للتخريج
السابق ذكر في التصوير إن في صدر الإسلام حرم التصوير لأنهم قريبين عهد من عبدة أصنام، فاستدل بذلك في الأحاديث، ثم قال إن التصوير أبيح واستدل في حديثين، هذول الحديثين هم مذكورين، قال والذي يدل على الترخيص ما رواه يسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عفوا قبل ما تقرأ النص يدل على الترخيص، ترخيص ماذا؟
ترخيص التصوير.
ترخيص التصوير
نعم.
وترخيص اقتناؤه، ولا الاقتناء دون التصوير والتصوير دون الاقتناء؟
وشيخ
تسمع الحديث؟ لا، قبل ما اسمع الحديث بقول لك الترخيص ال هنا الاستغراق والشمول ولا للعهد اللي في الذهن؟
الترخيص في التصوير ولا الاقتناء به.
كويس، تفضل.
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه فيه الصور.
إيه بجوز يعني اللحن في حديث الرسول. إن الملائكة
لا تدخل بيتا فيه الصور.
طيب.
قال يوسف ثم اشتكى البيت فأدناه فإذا على بابه فيه صور، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رغما في ثوب؟ وعن عائشة قالت كان لنا ستر في تمثال
طاقة. اصبر شوي الآن حتى ما يتسع علينا البحث. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على الاقتناء ولا على التصوير؟
هذا يدل على الاقتناء.
وين التصوير؟ انت قلت على التصوير والاقتناء.
لأن هو سيتابق أجاد في هذا الحديثين.
أنا ما أريد أن أسمع على اعتمارا بأمر موجه هنا، ما بدنا نسمع أسماء. المهم خلوا الكتاب يعني نطوي اسمه ألفه، بس أنت قل لي كيف يستدل بهذا الحديث على إباحة التصوير وإباحة اقتناء الصورة؟ يعني باختصار ألا تلاحظ معي أن الحديث يعالج الاقتناء وليس التصوير؟ صح؟ طيب هنا نقف في نقطة أخرى، هل الحديث يعطينا اقتناء كل صورة؟
لا.
والدعوة كل صورة؟ إذا سقط في الدعوة لأن دليلان هذا على ذلك. وضح لك الله.
لكن شيخ يعني مو ممكن يصير أن ما دام جاز اقتناء هذا الرقم الذي في الثوب جاز تصويره؟
لا.
ليش؟
لأنه سأقول هذا الثوب لا يجوز شراؤه لأنه التصوير محرم، التصوير محرم لا نشك في ذلك، أما الذي يشك فلنا معه بحث آخر. فمن كان معنا على أن التصوير محرم هنا ذاك نقول مذكرين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت أيها المسلم حينما تدخل متجر الثياب وتجد فيه ثيابا مصورة أشكالا وألوانا وتشتري منها لزوجك وولدك فضلا عن بنتك، لا شك أنك في هذا العمل ساعدت المصور على تصويره، وهذا لا يجوز إسلاميا. لكننا نقول لو أن إنسان اشترى سجادة أو اشترى ستارة أو أي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متنبيا لها، فإن استطاع أن يزيلها دون أن يعني يهلك هذا الثوب هذا المتاع ويصيب فيها ضرر لا يمكن انتفاع به، يتمتع بها حتى تتهرى وتزول. أما أن يتقصد المسلم شراء الثوب فيه صورة هذا كأي إنسان يشتري شيء فيه عانى على معصية، هذا لا يجوز. طيب إذا خلينا نتابع الموضوع، الحديث ليس فيه إباحة كل صورة، هات نشوف شو في الحديث إلا رقم في في ثوب في غير هذا؟
في حديث ثاني.
لا هلا بدنا نخلص الأولاني يا أخي.
لا ما في غير
هذا. إذا هذا ما في دليل؟ ما في دليل الدعوة؟
ما في دليل على الواحد
تصوير. طيب أنا أرى إنه صاحبة الجنب كأنه عنده سؤال، تفضل.
مشيخنا جنب بالنسبة للصور ولم يأتي يعني بشكل محدد أو نوع معين للصور. يعني عامة ما أدري إيش معنى الصور المباحة وغير المباحة.
هو البحث بارك الله فيك في الكتاب، هل هو في الصور بصورة عامة يعني المحرمة والمباحة، ولا في الصور التي اختلف العلماء في تعريفها؟
طبعا في المحرمة انتهينا منها.
نعم.
المحرمة ما
نشرت
حتى في المباحة
هني
في كل الصور
او كيفية
الصور هنا
عشان الضوء. أصلا ما عجبتني عن الصور. يعني الصور بارك الله فيك في صور العروق هذه وفي صور جبال انهار وجبال. هل المؤلف ساق الحديث من اجل هذه الصور؟
لا ما
اقصد. انت بتقول بحث عام، هذا من جملة العام. اذا ساق الحديث من اجل اي صور؟
صور فيها شبهة.
فيها شبهة ولا اختلفوا في تحريمها؟ يعني صور ذات الارواح. اذا اين الدليل في هذا الحديث على جواز اولا التصوير؟ وهذا انتهينا منه، ليس فيه دليل. ثم أين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور، صور ذوات الأرواح؟ أين الدليل في الحديث حسب ما أنت تريد أن تقول؟
ما يعني الأول أنكروا عليه الصور
كويس.
ثم بعدين قالت يقول فقال عبد الله ألم تسمع فينا قال إلا رقما في ثوب.
هاي إيه فيما رقم في ثوب؟
ما هاي ما نفهم رقم في ثوب يعني
يعني أخي
حرم الكل ثم استثنى هذا في قولته الأولى.
نعم.
فلم يسمعوا هذا فلما جاء الله رأى هذا الشيء قال لا أنت ما سمعت.
صحيح، بس رقم في ثوب يا أخي هذا من الناحية العلمية الأصولية الفقهية مطلق. رقم في ثوب يطلق على هذه الصورة التي أمامك، طبعا هذا مش مراد أنا معك في هذا، ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهي رقم في ثوب، صح ولا لا؟ ترى بماذا نفسر هذا الاستثناء في هذا الحديث تفسيرا يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض؟ هل نقول إلا رقم في ثوب أي صورة كاملة وصورة معلقة، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها، ولما الرسول عليه السلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك الستر هذه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء يصورون. فلما هتك الرسول عليه السلام إذا كان يبيح بقوله الرقم بالمعنى العام؟ ليس هناك أبدا نص يبيح الرقم بالمعنى العام، ولكن في هذه الإباحة إلا رقم في ثوب. رقم في ثوب كما فعلت السيدة عائشة، أخذت قرام قطعته قطعا واتخذت منه وسائل، وكان يوجد في هذه الوسائل آثار تلك الصور، فهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقم. لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وإنما نجمع بين أحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت بصورة خاصة إلا رقم في ذول. هذا حديث عائشة بقى الثاني.
عن عائشة قالت كان لنا الشكر في تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا. فهذا يعني في الحديث نسمينا إن إذا كان صحيح أنا ما أعلم أن
صحيح هذا صحيح.
فمش إن ما في تحليل لأن ما نهى الرسول عن وضع هذا فقال حولي يعني ضعيف في مكان آخر.
نعم.
فإجازة إن احتفاظ في ستر في صورة تمثال أو
طيب خلاص؟
نعم.
هذا فعلا لا يفيد التحريم، لأنه معنى ذلك أن الرسول أقر الطائر هذا لكن مش أمامه، لأنه بنهي أقره لكن مش أمامه. الإقرار أضعف أدلة الجواز، لأنه الحكم مؤخذ من قوله عليه السلام أو فعله أو تقريره. فهنا نراه أقر هذا الطائر لا شك، فهذا الإقرار يدل على الجواز. هل كل شيء أقره الرسول عليه السلام يبقى على الجواز أم يمكن أن يأتي قول من أقواله فيبين لنا أن هذا الذي أقره في دور من أدوار تشريعه قد أخذ حكما آخر. ما تصورون هذه المقدمة واقعة في الشريعة الإسلامية؟ أنا أتيكم بمثل من التاريخ الأول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي الحديث في صحيح البخاري بينما هو يتهيأ للبناء بأهله فاطمة بنت الرسول عليه السلام جاء بناقة له فبركها أمام منزل حمزة ثم انطلق. ولما رجع وإذا ببطن الناقة قد بقف ولما سأل عن الباقر قيل له حمزة وإذا به يمر حمزة ثملا سكران ويذهب ويشكو أمره للرسول عليه السلام. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى هذا المنظر ويبدو أنه كأنه يعني لام حمزة فما كان منه إلا أن قال مخاطبا الرسول عليه السلام هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ لو إنسان واعي لما يقول قال في حالة الإباحة ثانيا فماذا فعل الرسول عليه السلام؟ هل قال له الخمر حرام أريه أنت سكرت؟ لا سكت. لماذا؟ لأنه لم يكن بعد قد جاء الدور تحريم هذا الخمر الذي كان ابتلي به العرب في جاهليته. ومثل هذا يقال عن الصور وما هو دون ذلك الكثير. فلما نقرأ هذا الحديث بلا شك نأخذ أنه إقراره إباحة، لكن هل نضرب أحاديث التحريم بهذا الحديث؟ هذا لا يجوز عند عالم من علماء المسلمين إطلاقا. من أجل ذلك أي من أجل ضبط منطق الفقيه والله يميل اليمين ويسارة ويضرب الأحاديث بعضها ببعض أو يأخذ ما يشتهي منها ويدع ما لا يشتهي وضعت قواعد علمية أصولية. منها إذا جاء نصان متعارضان من قسم المقبول هذا الحديث الثابت وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، وهذه الوجوه قد أبلغها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث أكثر من 100 وجه. الفقهاء مع الزمن وجدوا أكثر من 100 طريق يمكن التوفيق للنصين المتعارضين. رقم واحد ما أمكن توفيق، اثنين ثلاثة إلى آخر، لابد ما تجد توفيقا في الأخير بوجه من هذه الوجوه. قد أجمل القول عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نخبة الفكر، كتاب في المصطلح مكثف جدا بس حشي مرع علما. يقول في قسم الحديث المقبول إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. هو يسكت تفصيل بعض في الشروح كما ذكرنا أنفا. فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، معرفة المتقدم من المتأخر. فإن لم يمكن صير إلى الترجيح بأن يقال مثلا هذا من عندي كبواب، وماذا يعني بالترجيح؟ أي أن يؤخذ بالأقوى ويترك القوي. فإذا جاء حديثان متعارضان لم يمكن التوفيق بينهما بوجه وجود التوفيق الكثيرة المئة وزيادة، ثم لم يمكن معرفة الناسخ المنسوخ منهما، وجب المصير للترجيح بالأخذ الأقوى. وإذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ترك الحسن وأخذ بالصحيح. إذا كان أحدهما صحيحا فردا وكان آخر صحيحا مستفيدا أو مشهورا، ترك الصحيح الفرد وأخذ بالصحيح المستفيد أو المشهور. إذا كان أحدهما صحيحا مستفيدا وكان آخر متواترا، ترك الحديث المستفيد المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. هاي ثلاث وجوه، ثلاث مراحل. قال: فإن لم يمكن الترجيح توقف الباحث ووكل الأمر إلى عالمه، وما أتيت من علم إلا قليلا. نرجع الآن من جملة وجوه التوفيق، هل هي أول مرحلة نجمع بين حديثين متعارضين؟ النظر إذا كان أحدهما حديثا قوليا والآخر حديثا فعليا. الأول قال الرسول عليه السلام بلسانه ووجهه خطابا إلى أمته، والآخر فعله في ذاته وشخصه، لكن هذا هو عارض ذاك، ترك هذا وأخذ بالحديث القولي. إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قول الرسول ليس من فارق. والأمثلة هنا في الحقيقة كثيرة ومفيدة جدا. مثلا ما ابتلي به الناس اليوم ولبعد عن الفقه، يشرب أحدهم قائما، يقال: يا أخي لا تشرب قائما، الرسول نهى عن الشرب قائما، بل في رواية مسلم أخرى زجر عن الشرب قائما، بل في حديث أحمد أنه رأى رجلا يشرب قائما قال له: يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. بدخلهم هذه الأحاديث، وإذا في آخر رواه البخاري أن الرسول شرب قائما، ترك القول وأخذ الفعل. ليش قالوا إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل؟ لأن الفعل يعتبره ويحيط باحتمالات عديدة. أول ذلك يكون فعله في حال الإباحة، مثل ما ضربنا مثال عن خمر أنيل. ثاني ذلك بجوز يكون فعله لعذر، لعذر ما. أخيرا يمكن يكون هذا خصوصية من خصوصياته. فما دام قال للأمة قئ، نسيت نقولكم لما قال: يا ذاك الرجل قد شرب معك من يشرب منه، الشيطان. قال له: قئ 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 قئ، لا يقال باسم الإنسان فعل جائزا. فلو كان الشرب جائز كان ما بيشدد على هذا الشارب، ولا بيقول له: اقترن الشيطان معك، كما هدد الرسول عليه السلام في بعض المناسبات الزوجين أن لا يذكروا اسم الله حين الوقاء فبيشاركوا الشيطان. هذا شيء يعني خطير جدا. فالشاهد تعارض الفعل مع القول، قدم القول على الفعل. لكن المشكلة إذا جاء حديثان قولان متعارضان، حينئذ تأتي قاعدة هامة جدا. قالوا: يقدم الحاضر على المبيح، يقدم الحاضر على المبيح. المانع من الحاضر المنع، بس هذا اصطلاحهم يعني. يقدم الحاضر على المبيح. الآن هنا أي شيء؟ أولا في عنا فعل وقول، طيب منطبق القاعدة الأولى، إذا تعارض الفعل مع القول بيطلع القول أقوى من الفعل. ثانيا لو كان قول هنا في تصريح في إباحة هذا الشيء، لما بيجي النهي عنه فمنقدم النهي، لأنه نفهم من النهي أن المنهي عنه من في دور الإباحة، وإلا لمنها عنه. وهذه قاعدة أيضا مهمة جدا، وهي: كل نص شرعي تضمن نهيا عن شيء فهو ينتهي تحته أن هذا الشيء يوما ما مر في دور الإباحة، إلا ما كان شركا الذي لا يصور أن يكون مباحا يوما ما. وهكذا إذا لاحظنا مثلا تحريم الذهب، فكلنا يعلم أن الذهب كان يلبس، حتى بعض الصحابة استمروا في لبسهم الذهب بعد وفاة الرسول عليه السلام. ومن براء بن عازب قالوا: كيف أنت تلبس؟ قال: أنا هذا خاتم ألبسني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت لأدع شيئا ألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه معذور مش معذور بحث ثاني، لكن هذا فعله مع أنه في هناك حديث تنهى نهى عن نفس الذهب، نهى عن خاتم الذهب، نفهم ضمن أن هذه الأشياء التي نهى عنها كانت تفعل، وهذا أمر بدهي جدا، لأن قبل ما يجي الرسول عليه السلام وأن يقال له يا أيها المدثر قم فأنظر إلى آخره، كان في هناك حرام وحلال؟ ما في أي شيء. فإذا جاء وقال هذا حرام رأسا نفهم أنه كان قبل أن يقول هذا حرام كان حلالا، نهى كان مباحا نهى عن ذلك. وإذا عرفنا هذه القواعد الفقهية الأساسية حينئذ سهل علينا أن نفهم أن هذا الحديث أولا من حيث إسناده في صحيح مسلم، ثانيا أن هذا في إقرار نعم الرسول ما جاء ليطيح من الوسائل الوثنية الشركية طفرة واحدة، وإنما على سبيل التدرج. فما دائم في عندنا أحاديث مش حديث واحد، أحاديث كثيرة فيها لعن المصور، وفيها نهي من يقتني الصورة، وفيه نهي من يعلق قرآن فيه صورة أو يتخذ وسادة فيه صورة، هذه كلها تبين لنا بأكثر بيان أن هذا الحديث كان في مرحلة الإباحة المطلقة، ثم جاء التشريع فتضمن التشريع تحريم التصوير وتحريم الاقتناء، وقال بالنسبة للاقتناء لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، ومن ابتلي بثوب فيه صورة فإن تمكن من التغيير فهذا واجبه. في شيء فمن ابتلي بثوب فيه صورة وتمكن من تغييره فهذا واجبه. وكل ما يعلم قصة وعد جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه في ميعاد معين، فرؤي الرسول عليه السلام حزينة مكروبة، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها ما لك يا رسول الله؟ قال إن جبريل وعدني ولم يأتني، وإلى جبريل يروح خارج الغرفة، أشار إليه وقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جر كلب، وانظر فإن في البيت قراما فيه صور الرحال أو رجال، فمر بالكلب أو بالجر أن يخرج ويندح مكانه بالماء، وامر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. قال فنظروا فوجدوا جرا للحسن والحسين جاء به ليراه به تحت السرير، فأخرج ونضح مكانه بالماء، ونظروا فوجدوا قلاما في صور الرجال فغيرت حتى صار كهيئة الشجرة، فدخل جبريل عليه السلام. إذن لا يجوز تعليق الصور بعديد من الأحاديث، ومثل هذا يحمل على وقت الإباحة. وكفى الله القتال.
بالنسبة لشرب قائما ماء زمزم
هل جائز؟ انظروا ماء زمزم جاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما على الرغم من نهي الرسول كما عرفتم أنفا من الشرب قائما، جعل سنة لازمة لشرب ماء زمزم قائما، مع أن هذا الشرب من قيام إنما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام بشدة الزحام. ومن يقرأ هديه عليه السلام بصورة عامة ثم مسيرته مع أصحابه بصورة خاصة يتبين له جليا أنه كان لا يتميز على أصحابه بشيء إطلاقا، فليس هو كأمراء آخر الزمان أنه بخلول الطريق، بل ربما بخلول المسجد الحرام كله فضلا عن الكعبة إلى آخره، لم يكن الرسول عليه السلام في شيء من هذه الصفات، بل كما وصفه أحد أصحابه وهو عبد الله بن قدام العامري أن الرسول عليه السلام كان يمشي في حج الوداع لا ترد ولا إليك إليك، يمشي معهم جميعا لا أحد يقول بعد طريق طريق للرسول أبدا. فهو لما دخل وبده يشرب الماء زمزم شوف أدب الرسول عليه السلام ونقيس أنفسنا معه، طلب أن يشرب الماء زمزم، فسعوا ليستخرجوا له ذلوا من ماء يعني تازة، قال لا اسخروا من حيث يشرب المسلمون من الزقاق. فهذا الرسول عليه السلام لو أراد أن يشرب من قوم ربما أداسوه وأقدامه من شدة الزعام، وليس من خلقه أن يعلم أصحابه الذين ينوذون به أن يقول لمن حول رسول لا إليكم أنت عن طريق، لا، لذلك شرب خائما. كذلك جاء في بعض الأحاديث في سنة الترمذي أنه جاء إلى قبر معلقة فحل وكائها وشرب منها قائما، معلقة كما تعلمون للتبريد، فشربها لأنها معلقة، فما كان هنا الشرب من قيام مقصودا وإنما كان إيش ملجأ إليه إنجال. فمثل هذه الحوادث الجزئية لا يجوز أن نضرب بها قواعد كلية. نهى عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، وهكذا يجب أن نتفقه في الدين بإذن رب العالمين.
احنا عندنا في السودان في صناعية بيعملوا حيوانات، يصنعوا حيوانات من الخشب، من الأبنوس، من السن، وأذكر جاء عالم هنا من مصر واستفتوه في المسألة دي، فقال لي أخرق الحيوان في كلوته أو سوي يعني أصنع منه جزء، ولذلك جوزيه ونحكالي إذا
لقد ذكرتموني شيئا يحز في نفسي منذ قرأته، أن يوجد في علماء المسلمين من يفتون بمثل هذه الفتاوى. كنت قرأت فتوى في مجلة نور الإسلام كانت تطلبها الأزهر يومئذ، بعد ذلك صارت باسم الأزهر مجلة الأزهر، وجه إلى مشيخة الأزهر يومئذ سؤال حول التصوير. وبعد ما ذكر الخلاف ان العلماء اختلفوا في التصوير، منهم من قال الصور كلها محرمة سواء ما كان منها مجسمة او غير مجسمة، ومنهم من قال انما المحرم المجسم، وهذا مذهب الامام مالك. ومصائب المسلمين اليوم ببعض علمائهم ان هؤلاء العلماء يأخذون بالرخص، وبعضهم يفخر على المتمسكين بالسنة ويقول نحن ما بدنا نشدد على الناس، بدنا نيسر دين رسل، إذا في قولين هذا مبيح وهذا محرم يسروا ولا تعسروا، من قولهم هذا مباح. هكذا سمعنا وقرأنا، ومن ذلك المثال الآتي. هذا الرجل الكاتب الأزهري بعد ما عرض بأماني بلا شك الخلاف قال فيها من الوقوع في المخالفة حتى لمذهب مالك الذي بيحصر التحريم في الأصنام المجسمة، قال فللفنان، صار بهذا العالم فنانا أو دل على طريق الفن، قال فللفنان أن يأتي إلى الصنم فيحفر حفيرة من قمة رأسه بحيث يصل إلى دماغه، لأنه لو كان هكذا حيا لا يشك. نعم، لكن لا شك أنه هذا عيب من الناحية الفنية. قال فيأخذ يسميه اليوم الشعر المستعار الباروكة فوضعه على رأس التمثال فبيطلع يعني آية في الجمال والفن. هكذا يعني مع الأسف الشديد يعلموننا حيا اليهود. قصة السبت مذكورة في القرآن الكريم، لكن قد لا يعرف بعض الناس قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. حرمت عليهم الشحوم كما قال تعالى فبظلم من الذين آدوا وحرمنا عليهم طيبات محلت لهم، من هذه الطيبات الشحوم، فصبروا مرة من الزمن، ثم جاء الشيطان قال لهم خذوا هذه الشحوم ألقوها في القدور وذوبوها بالنار من أسفلها تأخذ شكلا آخر ويصير هذا غير الشحم المحرم، ففعلوا وباعوا ظنوا أنهم خرجوا من التحريم. ولا يزال الشحم شحما. كل ما في الأمر أن الشكل تغير، أما الحقيقة المادة من ناحية كيميائية لا تزال هي هي. هذا من لعب إيش؟ الشيطان باليهود، وفيما من يفعل ذلك اليوم. ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نستنى بشيء من سنتهم، حينما قال في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ مين اللي مسيطرين بثقافتهم يومئذ على العالم الجاهلي غير اليهود والنصارى؟ لتتبعن سنن من قبلكم. وهذا في الحقيقة نلاحظه، لا أعني تشبه بالكفار وتقليدهم، أعني ما وقع في بطون بعض كتب الفقه من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل. أنا قرأت في رسالة طبعت في سوريا: الحيلة في الخلاص من الربا. عنوان الحيلة في الخلاص من الربا متقربا إلى الله بذلك، ليس فقط حيلي، متقربا إلى الله بذلك. كيف هذا؟ قال: تنظر نظرا لله، لله تقول: لله علي أن أعطي كل من أقربني في المئة عشرة، كل من أقربني قربا لله علي أن أعطيه لوجه الله في المئة عشرة. فإذا أنت استقرضت مئة مثلا قرض فتعطي مئة عشرة، يكون هذا وفاء بالنذر مش ربا، وفاء بالنذر. هذا مطبوع في هذه الآونة الأخيرة، ولها أمثلة. لا تقول هذا بسبب فساد المجتمع وضلال بعض الشيوخ، لا، هذا له أمثلة، لأن الرسول ما قال تتبعون مثلا من قبلكم ما قصد القرن العشرين، وقع هذا قبل ذلك كثير. من منكم لا يعلم أن هناك علماء حتى اليوم ويقرر في الأزهر الشريف وغيره أن نكاح التحليل جائز وماضي؟ كيف؟
ما قرأنا.
كيف يا سيدي؟ موجود في المذهب الحنفي، موجود في المذهب الشافعي، موجود. وبعض المشايخ عندنا في دمشق الشام قال لأحدهم: إذا بلغك أن رجل طلق زوجته بالثلاثة ولا رجعة لها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره فأنا مستعد. حقيقة مش تنكيب مع الأسف، بل أحدهم في المسجد الأكبر مسجد بن أمية قال: أنا أتقرب إلى الله بتحليل هذه المرأة لزوجها، مع الأسف.
طيب دلوقتي يا فضيلة الشيخ، نخرج من التصوير لحاجة ثانية.
تفضل.
عندنا في السودان البنك الإسلامي عامل،
أهلا وعليكم السلام، بإمان الله تشوف الخير إن شاء الله،
السلام عليكم، السلام عليكم، تأمين على الأشياء نسميه التأمين الإسلامي الإسلامي، يؤمن ضد كل شيء إلا الحياة، يعني ضد الحريق، ضد السرقة، ضد هكذا وهكذا، وعنده فتوى لأنه حلال. بعدين طريقة تأمينه إزاي؟ مثلا أنا عايز أأمن السيارة تحتي،
أيوة،
يقيم السيارة مثلا ب 5000 جنيه مثلا، يقول خلاص تدفع في الشهر مثلا 20 جنيه لمدة 10 سنين، فإذا دفعت 20 جنيه وهذه 20 جنيه محفوظة لك، يعني ما يأكل البنك، محفوظة لك أنت المؤمن. وبعدين إذا السيارة مثلا دفعت أول قسط واصطدمت كسرت أو سرقت، أنا أخذ قيمة السيارة كلها، ويعتبر هذا حلال. ما أدري رأي الدين في المسألة شنو
يا سيدي. هذا بذكرني بنكتة شامية، زعموا بأن سوريا لقي مغربيا، فأخذ السوري يثني على المغربي ويقول: وأنتم جماعة طيبين وكويسين وكرام وأجاويز وإلى آخره، لكن فيكم واحدة. قال له: شنو هي؟ قال له: هذه هي. معروف المغاربة عندهم إيش؟ نزق. لا 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 لا
كتاب
تحرير السالفة عرض الصورة طويلة
وفي استثناء
اللي الصورة
يعني
لها
ضرورة
مثلا
سحر المجرمين
ما
في هذا ما
لا
تحدثت
عن الخبر الشاعر
يسمى هذا التأمين التضامني
ما شاء الله يسمونها بغير اسمها
لا يقولون نتفق وكل من يدفع مثلا مبلغ
طيب
وهذا المبلغ
مين يدون عفوا ابو تركي
المشاركين في التأمين
نعم
يعني انت عندك سيارة وانا عندي سيارة وانا عندي باخرة وهذا كذا
طيب
اتفاق
تضامني
التضامنيين
طيب
اللي التي مثلا سيارة تندعم تسوي هذا يسوي كذا يعوض عن السيارة
طيب
في نهاية السنة تحصل الأموال الزيادة من هذه المال يستثمر مثلا استثمار تجاري مباح ويكون العائد على المنتفعين جميعا
نعم
عشان ما يشغلون في هذا يعني العمل
السؤال خطأ لأنك تقول ما يجب حرمة وأين سميت الحرمة؟ هو تحريم
ما يحكم إذا ما يحكم
هو أنا صفتها
جاي نتعلم
السؤال بالنسبة لي أنا مطلع لأنه التأمين الموجود الآن ما في اتفاق بين المؤمنين
هو بارك الله فيك هو بيسأل سؤال كما تعلمون يا سيدي الفتوى على قدر النص هو بقى بيتحمل المسؤولين كان فيها تغيير وتبديل ثم هو ما قال هذا الواقع بيقول هو بيتخيل شيء هو بيسأل عنه
هذا واقع لأحد الشركات
الكويت بعدين بيرد عليك الشيخ نحن حاولنا انه ما يرد عليك يعني
أنا أريد الجواب على هذا
يا أستاذ إذا كان الجماعة تضامن مع هذا الذي وصفته فقبل كل شيء يخطر في بالي أين يوضع هذا المال؟
في بنك إسلامي
بنك إسلامي اسمه ولا عملا ما اسمه؟
عملا
إن شاء الله إن شاء الله طيب هذا لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه تحريما لأن هذا من باب التعاون وهي الشيخ اللي كان يرد عليه هل صوت معنا بعد التوضيح والبيان يعني لأنه هو يعرف الحقيقة بس ما يعرف أن هذا واقع
المؤذن يعرفي يعني في دخول المسجد ما يتخذ المسجد فأنا ما يسمى هل يشرب قائما أم يعني يخرج خارج المسجد
لا يشرب قائما ولا يخرج خارج المسجد أرأيت لو أنه جلس القرفصاء هل هو جلس في المسجد عرفت القرفصاء كيف ها ما عرفت
عرفت
شوف هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هل جلس؟ هذا جلس؟ الجالس هم احنا كل اخي اما هذا انقرفص مو جالس ها؟ هاي اول واحدة ثاني واحدة وشرب وهو جالس القصصاء هل شرب قائما؟ ها؟ هل شرب قائما؟ خلاص ما في مشكلة ولا هو يعني خالف نهى عن الشرب قائما ولا هو نهى عن الجلوس المسجد إلا بعد الصلاة ما خالف لكن هذا من الجلوس المطلق يا أستاذ ولذلك أنت الآن بلسانك وفمك ودينك بتقول جلس القرفصاء ليش ما بتقول جلس لأنه راح يفهم منك الجلوس المطلق اللي بلاصق الأرض لكن تضطر لبيان الواقع تقول جلس القرفصاء نعم تفضل نعم.
لدخول المسجد تحية المسجد ركعتين.
نعم.
أثناء يوم الجمعة.
لا بد من التحية والخطيب يخطب يوم الجمعة. لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما بخطف ما استطاع. وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له: يا فلان أصلي؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم توجه إلى الناس جميعا فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. لذلك لابد من صلاة التحية هذه خلافا للحديث الذي لا أصل له والذي يعلق في بعض المنابر على منابر الشام عندنا: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وهذا حديث ما أنزل الله فيه من سلطان. تزين الأبواب المنابر عندنا بهذا الحديث. ومن عجائب ما وقع أن مسجدا بني منذ بضع سنين حديثا اسمه مسجد عيسى باشا، إذا كان فيكم أحد يعرف سوق الحمدية عندنا، فأنت خارج من السوق المسجد العالي، فكان النجار يصنع المنبر، وكان شقيق أحد أخواننا فأخبرني بأنه في صدد حفر هذا الحديث على خشب الجوز، فقلت له: قل لأخي هذا الحديث ما له أصل، وإن كان ولا بد فاكتب الحديث الصحيح. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت واليوم يخطب فقد لغوت. الشقيق صاحبنا هذا نقل الكلام الشقيق. الشقيق اتكلم مع مدير الأوقاف، ما أقول وزير الأوقاف، مدير الأوقاف بلحية ولفة وكل شيء. قال: اتعجب من هذا الكلام. قال له: شو هالحكي؟ هل مسجد بني أمية مكتوب عليه؟ هاي مشكلة المسلمين له.
عندنا في السودان الناس بيزعموا إنهم مالكية، وبعدين بيروا الصلاة والإمام بيخطب ممنوعة شرعا. بعدين في عالم أو بيدعي العلم لكنه لاقي عناية من الدولة يخطب في التلفزيون وفي الإذاعة وفي كده، فحضرت مرة بيعمل ده، وبعدين استفتوه في المسألة دي: ما حكم الصلاة تحية المسجد والإمام يخطب؟ قال: حرام.
الله
أكبر. وقال شيخنا الألباني، خلي بالك كويس، شيخنا الألباني وشيخنا احنا جبار يعني، شيخنا الألباني قال حرام لأنه الاستماع للخطبة واجب والصلاة تحية المسجد سنة، فلا ينبغي أن يترك الواجب للسنة. بعدين طبعا أنا ما بدأ من هنا، قلت كل كتب شيخنا الألباني، فقلت قلت لي: يا شيخ فلان، والله شيخنا الألباني محترم عندنا جدا لكن الحق محترم أكثر منه.
صح.
فشيخ الألباني إذا كان كلامه اللي قاله ده يعني رجعوا إلى أساس من السنة، وهو رجل باحث في السنة محقق على الرأس والعين، لكن رأيه هو نحن نقبله، لا سيما هو عندنا حديث صحيح في صحيح البخاري بنتهي الحديث
وهذا
طبعا فصلنا كده، وقال صحيح إنه العلماء يقولوا الاجتهاد مع النص صحيح، الحديث صحيح، لكن أبدا ما نفى إن شيخ الألباني قال
شيء غريب. أنا لعله شبه له.
طيب في نفس موضوع الخطبة، إذا الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا، فهل يصلي الإنسان سرا على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يصلي؟ هل يقول آمين أو
لا يحرك شفتيه بشيء؟ لأننا إن قلنا إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه إذا ذكر الله أن نعظمه ونجله، فنقول جل جلاله سبحانه وتعالى. وحين ذاك إذا فتحنا الباب من هنا هناك أصبحت قضية لا إنصات للخطبة إطلاقا، لذلك مدام الرسول قال لمن يأمر بالمعروف أنصت سدا لباب الفوضى. فإيش بقى الصلاة على الرسول أو تقديس الله من هذه الأذكار التي لها مجال أخرى؟
أحسن عليك، أنا لاحظت أنه كلمة أنصت هي كلام مع الغير،
هي إيش؟
كلام مع الغير، بده يصير كلام مع زميلك، لكن هي كلمة صلى الله عليه وسلم يقولها بنفسه،
هذا صحيح
وما ما ما بتحدثش مع أحد
يعني. هذا صحيح، لكن بارك الله فيه، هنا يأتي غير التي الذي تلاحظه في كلمة أنصت، يأتي أنه هل أنت تقول هذا يعني لقلقة لسان أم بتذكر وتدبر؟
تذكر
وتدبر طبعا. هنا المشكلة،
ما جاء الله لرجلنا
من هنا المشكلة، حينما تصرف ذهنك عن استماع لخطيبك بذكرك لربك وصلاتك على نبيك حصلت المشكلة التي ألمحنا إليها. نعم،
هناك أقر الرسول اللي صلى ومصرف ذهنه هذا المصلي أثناء الخطبة بعض الشيء
صحيح.
فإذا ما أنا يجوز إذا ما فيش مكان فوضى ولا بدي أحدث فوضى مع الناس.
معليش، نحن بيعجبنا مثل هذا المناقشة، لكن أنت ما لاحظت معي يا أستاذ أنه كتى هذا الباب حيجعل المسجد في دوي من الذكر ليس هو الآن مجاله.
يعني لو أجي
استرد يعني.
يعني بنفسه تقصد بدون لفظ ولا بلفظ؟
نعم،
تقصد بكلمة بنفسه بلفظ ولا بدون لفظ؟
بلفظ يسمع نفسه مثلا.
هذا هو سيدي، رجع نفس الإسلام الإسلامي، لما بده يتلفظ بده يتدبر، لما بده يتدبر بده ينصرف عما هو في صدده، ثم هاي مو مرة يعني تنخطف وتمشي، راح تتكرر. حيذكر الآية قال الله تعالى كذا، حيذكر بعد منه حديث قال رسول الله، ويذكر ويذكر إلى آخره، راح ننصرف في مجال يعني غير ما نحن فيه جالسون لأجله الآن، في فتح باب. ولذلك نحن ما عودنا عن السلف أنه كانوا في حينما يعني يجلسون إلا منصتين.
صار الوقت قريب، بس من بيان عند سؤال الجماعة قاعد يقول.
بس افهم علي، شو ربط الحديث الثاني والاول كون الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ ما لهش علاقه بموضوع السؤال.
النوم مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا الرسول نفسه يقول هذه خاصيه بالرسول، فكان ينام تنام عينه ولا ينام قلبه،
وهذا صحيح.
اي فمثل الحديث الثاني يقول ان هم تدلوا فيه على ان كان اصحاب الرسول عليه السلام كان لما جاء رجل وكان تقيم الصلاه فصار له حاجه وياه، يقول حتى انقطع اصحاب الرسول
وقال طالب الصلاة ولم يتوضأ، وفي الحديث الآخر كان يقول يقضون إلى الصلاة ويقومون إلى الصلاة فيقول كنا نخطى هذا البسيطة ما تقولوا الوضوء. جاوبك بدون مناقشة، ولا بصر أنا أنه تعرف خطأ في سؤالك. أنا بقول بارك الله فيك، إيش علاقة حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ وهذه خصوصية للرسول بالصحابة الذين كانوا ينامون ويغطون في نومهم ويقومون يصلون. هذا الحديث عندنا جوابه، لكن ما ربط بينه وبين الحديث الثاني؟
لما يتبجر أنا في الكتب هذه يستدلون في الحديث هذا؟
لا أبدا، الحديث الحديث الثاني ما حدا يجيبه يا أخي. الحديث الثاني ليس له علاقة بالموضوع الذي أنت تسأل عنه، ذاك حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيره، بل هو مشهور لو توقفه، وخصوصية من خصوصيات الرسول عليه السلام، ينام في الليل ويغطي النوم، وإذا به بقوم يصلي فورا، فقال تنام عيناه ولا ينام قلبك، انتهى هذا الموضوع. فما علاقته بهذا الحديث؟ هل لي له علاقة أخي بهذا الحديث؟ أظن كمان القضية صار فيها اشتباه. حديث من نام فليتوضأ، هذا يعارض الحديث اللي أنت بتسأل عنه، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أصحاب الرسول عليه السلام ينامون مدرعين حتى يغطون في نومهم. هذا بلا شك حديث صحيح أيضا، ويخالف حديث العينان العينان الكاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الكاء، والحديث الذي ذكرته آنفا من نام فليتوضا. أما حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي ليس له علاقة بهذا الموضوع. الجواب يمكن أن يفهم من البحث السابق لما حكينا عن حديث الصور وصور الطير، وقلنا أن نتعارض قول وفعل، قدم إيش القول على الفعل، وقلنا إذا تعارض حاضر أي مانع ومبيح قدم الحاضر المانع على المبيح. طبق القاعدتين الآن تجد الجواب أوتوماتيكيا. كيف ذلك؟ توضح بلا شك. ليه؟ لأن نحن قلنا أن الرسول إذا ثبت عنه أنه فعل شيئا ثم ثبت من كلامه خلافه فكلامه مقدم. فهنا ليس هو الرسول، إنما الصحابة ينامون وبيشبعوا نوم وغطوا في نوم يقوم. هذا كان في وقت الإباعة قبل التشريع، فلما جاء وقت التشريع قال من نام فليتوضأ. هذا هو الحكم الجديد. نوم وكون كانوا يغطون في النوم كان قبل تشريع من نام فليتوضأ. هذا هو الذي يعني يستفيده الطالب العلم من القواعد العلمية.
حتى يعني
نعرف بالضبط
يعني هذا قبل
التشريع وبعد التشريع. لا 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 هذا مش وارد أخي.
أنا كيف أعرف
أن
هذا الحديث قبل التشريع وبعد التشريع؟
أنا ما ادعيت أنه عرفنا هذا قبل هذا بعد، لكن هذا لازم كما قلنا آنفا. لا تنسى يا أخي ما قلته آنفا، قلت قاعدة كل حديث فيه نهي عن شيء ينتوي تحته أن النهي عنه كان قبل النهي عنه مباحا. ظهرك هذا المعنى سابقا ولا لا؟ طيب هون في متقدم متأخر هو حديث واحد، لكن هذا الحديث الواحد منطوقه تحريم هذا الشيء، وهو مثلا شر قائما مفهوم منا ان هذا الشيء كان من بعد لا دريت عنه. واضح؟
لا
واضح،
بس اللي
قرأنا
على جراكه يقول ثم كان الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن، فلو مثلا كان هذه العمليه اللي هو قمر الصحابه كانوا ينامون ثم
يقوم
إلى الصلاة ويصلون على غير
ظهر الأنفاق المتنبئة. يا حبيبي الصلاة في الحالة في هالوقت كانت صحيحة، فمش وارد كلامك بارك الله فيك. في هالحالة صلاة كانت صحيحة. راح أحكي لك بقى قصة أحسن من هيك. لما هاجر الصحابة إلى الحبشة جاء عبد الله بن مسعود فلقي الرسول عليه السلام وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله، ما رد عليه السلام. قال تأخذني ما قرب وما بعد، يعني في فكره صار يجول ايه انا عملت مع الرسول، انا بعرف كل ما سلم عليه بيقول لي وعليكم السلام، كل الان ما سلم علي. فأخذني ما قرب وما بعد. لما انتهى الرسول عليه السلام الصلاة قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أنه لا كلام في الصلاة. هذا أيضا مثال ما قلت آنفا. الآن هذا الحديث يحرم الكلام في الصلاة، لكن منه إيش معنى؟ قبل ذلك ما كان محرم. وضح لك كيف؟ لذلك أخذه ما قرب وما بعد، لأنه هاجر والرسول يسلمون عليه السلام عليكم ويقول في الصلاة وعليكم السلام. لو واحد منا اليوم فعله غير إشارة، لو واحد منا اليوم فعله لقلنا بطلت صلاتك، لأنه ما في كلام في الصلاة بنفس حديث الرسول. لكن هذا دليل أنهم قبل الهجرة إلى الحبشة كان أحدهم يكلم صاحبه في الصلاة لا سيما بالسلام ويتلقى رد السلام بالكلام وعليكم السلام. فلما فوجئ ابن مسعود بهذا السلب من الرسول عليه السلام عدم الرد اشكل عليه الامر، وقعد يفكر انه هو عامل خطا مع الرسول عليه السلام. فعم يفكر مثل ما يفتش عن حساباته القديمه كما يقولون، انه ايش عامل هو مع الرسول قريب بعيد كذا الى اخره، فاذا مش عامل شيء لكن في حكم جديد هو كان غير عالم به. قال ان الله يحدث في امره ما يشاء، وان مما احدث ان لا كلام في الصلاه. وفي السنة الصحيحة أن رجل كان يأتي المسجد وقف في الصلاة أنو ركعة يا أخي؟ لأنه أنو ركعة هاي؟ يقول له هاي ركعة ثانية يصلي هو بين ركعة وبلاحظ الإمام ركعة ثانية يصلي معه فبعدين هل وقع معالم الجبر رضي الله عنه دخل المسجد صلى الرسول في الصلاة الله أكبر فعل مثل ما قاله فقال لهم إن معاذا قد سن لكم شيئا فأتموا به ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن لاحظوا القاعدة الحقيقة تعطيكم فقها يغنيكم عن قراءة مجلدات لأنه لما تعرف هذا الحديث وهذا معارض له تعرف القاعدة ما في حاجة تسأل الشيخ فلان والأستاذ علان إطلاقا أنت بصير فقيه النفس وهذا هو المقصود بقوله عليه السلام من يريد الله به خيرا فقيه الدين هذا هو الفقر. خلاص 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 أولى من كل
التي وجهت إلي في هذه الآونة. فمثلا الماء طهور معلوم هذا، لكن شرطه يكون طهورا ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا وقف الإنسان مسلم أمام ماء رجع إلى الأصل، الأصل الطهارة، لكن بالشرط. فإذا تبين له أن الشرط لم يتحقق بل عرض له ما يخرجه عن طهوريته إلا كان يجوز له أن يتطهر به. أما إذا تردد ولم يتحقق رجع إلى الأصل. لكن حينما يحيط بهذا الأصل أمور تجعل الإنسان يقوى شكه في كونه على الطهارة أو في كون ذلك الشيء على الحل، فحين ذاك لا نقول الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة، وإنما نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا حديث صحيح معروف مصدر في كتب السنة، ومنها مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أبي عبد الله وغيرهما. وكذلك حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه في الجلسة السابقة وهو في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا بهذا الحديث والذي قبله يتبين لنا مسألة هامة، ألا وهي أن هناك أمور تشتبه على الإنسان وتكون الشبهة قوية، ليست من باب الوسوسة وإنما هي من باب أن هناك أخبارا بلغت هذا الإنسان فصار عنده شك في كون هذا الشيء على الحل أو على الطهارة. ففي هذه الحالة لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه حلال، وإنما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونقول من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فأنا في اعتقادي أن هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفر التي لا تحرم ولا تحمل لا تعرف شيئا من دين الله، وإنما دينها مادتها، وإنما معبودها درهمها ودينارها. ولذلك فهؤلاء لا تطمئن النفس لاستحلال ذبائحهم، على الرغم من قول الله عز وجل في القرآن الكريم: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية. ذلك لأن الأخبار تكاثرت، وأكاد أقول تواترت، بأن هؤلاء لا يذبحون ذبحا وإنما يقتلون قتلا. فمن كان مترددا في صحة الخبر فحكمه أن يطبق حديث الرسول عليه السلام وأن يأتمر بأمره، ألا وقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن غلب على ظنه أن نوعا من هذه الذبائح تذبح ذبحا، وبالطبع توفرت فيه أيضا شروط أخرى أن يكون الذابح من أهل الكتاب، فهو حلال بالنسبة إليه. ومن ثبت لديه أنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا، فحين ذاك يحرم عليه بنص القرآن الكريم وبإجماع جمهور علماء المسلمين قديما وحديثا. إذن في مثل هذه المسألة هناك ثلاثة مواقف: موقف التحريم، وذلك لمن غلب على ظنه أنها ليست ذبائح وإنما هي بحكم موقوفة، وموقف التحليل، وذلك بالنسبة للمغرب على ظنه أنها تذبح ذبحا شرعيا مع الشرط الآخر. ومن لم يتيقن لا هذا ولا هذا فهناك يجب عليه أن يتحرى وأن يبتعد عن الشبهة لحديث النعمان بن بشير ولحديث الحسن بن علي، وهو: دع ما يريبك إلى ما يريب ما لا يريبك. وهذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
في أحد عنده شيء على نفس الموضوع؟
الآن ذبائح اليهود يسمون فيها مو مثل النصارى،
يسمون
ما يذبح إلا من اللي يسمونهم الرضان، ولا تمر رضان الرضاي اللي يسمونه.
إيش علاقة هذا بالسؤال بالجواب السابق؟
أولى يعني أهل الكتاب هم النصارى واليهود.
نعم.
أهل اليهود 100% يعني مذبوح.
البحث بارك الله فيك كان حول جزئية مما يتعلق بالذبيحة الشرعية، وهي أن تذبح ذبحا وألا تقتل قتلا. لم يكن بقى البحث أنه يسمون أو لا يسمون، هذه مسألة أخرى. البحث كان في هذا الذي يقال إنها ذبحت.
إذا قانون البلد ينص على القطع الرقبة وهي حية مو ميتة،
يعني نجل أمريكا الحين النص أنه يا أخي هذا التصديق جواب من البحث السابق. أنا قلت الإنسان لو موقف في مواقف من ثبت عنده أنه ذبح ذبحا ولم يقتل قتلا فهو بالنسبة لي حلال، ومن ثبت عنده بأنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فبالنسبة له حرام، ومن لم يتبين له فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
لا في هالموضوع على أساس ده أحد كاتب بس لا خلنا نبدأ موضوع ثاني. لا غيره أي عندك شيء؟
واحد تو سألنا سؤال قال هل يجوز أن يدعو في سجود الإنسان في أمور الدنيا مثلا هي كواسع زوجة صالحة كذا؟
لا شك أن الدعاء في السجود إما أن يكون طلبا لشيء مشروع أو لشيء غير مشروع، وبعبارة أوضح لشيء جائز أو لشيء غير جائز. فمن دعا الله عز وجل وطلب منه أمرا جائزا هذا جائز، لأن الدعاء مجرد الدعاء والتوجه بالطلب إلى الله تبارك وتعالى مهما كان هذا الشيء المطلوب حقيرا فهو بالنسبة لما يظهره الطالب من ربه عظيم، لأنه يثبت عبوديته لله عز وجل وحاجته إلى فضله ورحمته. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أمره عليه السلام للمسلم بأن يسأل ربه حتى ولو أن يصلح له شسع نعله. إيش الشسع؟ لا شيء يذكر. على هذا إذا سجد المسلم فسأل ربه في سجوده شيئا من أمور حاجاته الدنيوية فضلا عن الحاجات الأخروية فهو مما يقربه إلى الله زلفى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمم أن يستجاب لكم. لكن لاحظ بالطبع هنا أن هذا الداعي إما أن يكون يصلي منفردا أو يصلي وراء إمام يطيل السجود، فحينئذ يهتبلها فرصة فيدعو ويسأل ما شاء الله في حدود ما فصلنا. فلا يطيل إذا كان إماما فيطيل السجود حتى يثقل على من خلفه، هذه مسألة أخرى. أما أن له أن يسأل فليسأل ما شاء، خلافا لبعض المذاهب التي تقول أنه ليس له أن يسأل ليس في السجود فقط بل حتى في آخر الصلاة وبين يدي السلام ليس له أن يسأل الله شيئا من أمور الدنيا، كأن يقول مثلا زوجني فلانة. فقالوا إذا قال هذا فهذا من كلام الدنيا وقد بطلت صلاته، والمذاهب الأخرى لا ترى في ذلك شيئا مطلقا، وهذا الذي نراه لما ذكرنا آنفا من أن الطلب الجائز شرعا هو عبادة لله عز وجل. فهذا ما عندي بالنسبة لذلك السؤال أيضا. نعم.
بناء المساجد في بلاد الكفر من أموال الزكاة، وكذلك هل يجوز بناء المساجد في البلاد الإسلامية الفقيرة إذا تعذر يعني وجود الحكومة القادرة على بناء من أموال الزكاة؟ والشق الآخر من السؤال أيضا، هل يجوز تقصرف من أموال الزكاة على الدعاة المتكررين للدعوة سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلامية الفقيرة؟
الذي نعتقده جوابا عن هذا السؤال المتضمن أكثر من سؤال واحد هو أن مصارف الزكاة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وليس في تلك الأنواع التي ذكرت في القرآن الكريم، ما يدلنا على جواز صرف أموال الزكاة المفروضة على بناء المساجد سواء كان البناء في البلاد الإسلامية أو في غيرها. وأنا أعلم أن بعض الناس اليوم يذهبون إلى تجويز ذلك ولهم في ذلك مأخذان، المأخذ الأول نظرتهم إلى قوله تعالى وفي سبيل الله حيث نظروا إلى أن معناه أعم من أن يكون سبيل الله في هذا النص القرآني هو الجهاد وهو قتال الأعداء، وفي المعنى الآخر الثابت في السنة الحج أيضا من سبيل الله كما ثبت في سنن داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما. نظر بعض الكتاب الإسلاميين اليوم إلى جملة وفي سبيل الله أنه بمعنى أوسع من المعنيين السابقين ذكرا، فقالوا كل شيء كان في طاعة الله عز وجل ويجوز صرف مال الزكاة فيه. نحن لا نرى هذا الرأي الواسع لسببين سأذكرهما، لكن بعد أن أذكر المأخذ الآخر لأولئك، وهو أنهم يرون أن المسلمين اليوم على الأسف الشديد لما افتقدوا الدولة المسلمة التي هي من واجباتها أن تقوم بتحقيق كل ما يساعد الأمة على المحافظة على دينها وعلى شعائرها وعباداتها، لما افتقدوا ذلك رأوا التوسع في معنى وفي سبيل الله حتى يتمكن المسلمون أن يقوموا بتحقيق ما فاتهم بسبب فوات الدولة المسلمة بطريق هذا التوسع في مصرف الزكاة ألا وهو قوله في سبيل الله. أنا شخصيا لا أرى هذا لما يأتي. أولا، وأنا أقول هذا في كثير من كلماتي ومحاضراتي، نحن ندعي الانتماء إلى السلف الصالح، وهذا لأمر هام أعتقد أن كل من تبينه لا يسعه إلا أن يكون سلفي المشرب والمذهب. ننتمي إلى السلف الصالح لأنهم هم الجيل الأول الذين تلقوا الإسلام كتابا وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، ثم هم الذين طبقوه وجعلوه لهم مسلكا ومنهجا في حياتهم. هؤلاء لا نعلم عنهم أنهم توسعوا في تفسير في سبيل الله ذلك التوسع، بل جلهم ذكروا أن السبيل هنا هو الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله، وبعضهم وسعه فأدخل فيه كما ذكرنا آنفا الحج، كما جاء في حديث في سنن أبي داود أيضا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ورجع من حجته جاءت إليه امرأة أظن أنها تعرف بأم طلق، فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق حج وعنده جمل فلاني وما أحجزني عليه. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلق فذكر شكوى زوجته عليه، فقال يا رسول الله إني كنت أعددته في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أحجبتها عليه لكان في سبيل الله. فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد وغيره فأدخل في قوله تعالى في مصارف الزكاة في سبيل الله بعد الجهاد أيضا الإحجاج إلى بيت الله الحرام من كان بحاجة إلى ذلك المال. أما بأوسع من هذا المعنى فلم نجد له ذكرا في سلف الأمة، لا قولا وبيانا للآية ولا تحقيقا وتطبيقا لها في صرفهم لأموال الزكاة في مثل هذه المشاريع الخيرية. لذلك لا أرى التوسع في هذه الجملة المباركة. والسبب الآخر أنه يبدو لي وإن كان قد لا يحق لي أن أذكر هذا على اعتبار أن القضية قضية عربية، وأنا لا أنسى أصلي، وأنا رجل أوباني، وقد يكون كما يقال عرق دساس. أقول إن فهم هذه الجملة بعد تعداد أغلب الأصناف لا يتجاوب مع الفصاحة والبلاغة التي عرف بها القرآن الكريم، لا سيما وقد ذكرت هذه الأنواع بأداة الحصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، وفي سبيل الله وفي الرقاب. فلو كان في سبيل الله يقصد به المعنى العام الأشمل لكان هذا التعداد لا وجه له فيما نفهم من اللغة العربية. ولذلك فأنا أقول إن كنت ألبانيا معرقا فأنا سلفي مبدأ وعقيدة، فالعصمة من الوقوع في الانحراف هو مذهبي وليس نسبي. إذا وهذا حديث ضعيف جدا، ما كنت صحيح، لكن من لا يعلم أن صحيح، لكن هي قطعة من حديث فأنت بتقولها، وقد ينتبه بعضهم أن هذه قطعة من حديث ولا يعلم أن هذا الحديث لا يصح. وأنا كنت على انتباه لقولك وإنما العربية النساء، ما قلت قال رسول الله، لكن لكي لا يغتر بعضهم فأحببت أن نبي على هذا. وهذا في الحقيقة يذكرني بشيء وقع فيه بعض إخواننا في سوريا، والشيء بالشيء يذكر لا سيما إذا كان فيه عبرة لمن يعتبر أو يعتبر. ألف بعضهم كتابا، وبطبيعة الحال ذكر فيه أحاديث كثيرة، فطلب مني تخريج هذه الأحاديث، فاستجبت له من باب التعاون على البر والتقوى. وإذا بي أفاجأ بأن رجل طبع الكتاب، وكل حديث رآني بعد تخريج إياه قد ضعفته حذف التخريج والتضعيف، وحذف قوله بين يدي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه جعل الحديث بين هلالين فقط، جعل الحديث بين هلالين مش القارئ ان هذا الحديث اللي تعرفه، لكن ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيهانه هذا وضع الحديث بين هلالين مش القارئ ان هذا حديث معروف، فهو في ظنه من ناحيته أشبع الحذر الدين تبعه، وهو ما كذب على الرسول ولا نسب إليه شيء ما فرد، لكن من الناحية الثانية أبقى قيمة لهذه الجملة لما وضعها بين هلالين. وهذه القيمة عند القارئ من أين تأتي؟ من سماعه أن هذه جملة نبوية. لذلك أنا حذر جدا أن يتسرب إلى مسامع بعض القراء أو بعض السامعين شيء ليس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاصة قول، ففي سبيل الله لم يثبت توسيع بهذا المعنى الواسع عن السلف أولا، ثم حصر الله عز وجل لهذه المصارف الثمانية المعروفة يبطل هذا التوسيع، وإلا كان لا فائدة تذكر من ذكر هذه الأصناف الثمانية، كان يكتفى بالقول إنما الصدقات في سبيل الله، ولكن هذا المعنى حينئذ بنفس المعنى الذي جاء في حديث آخر، وهو من حديث كعب ابن عجرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين مر رجل شاب جلد، فذكرنا من قوته ونشاطه، وقلنا لو كان هذا في سبيل الله، النشاط والفتوة لو كان في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى وراء أولاد صغار له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله. فصحيح سبيل الله تأتي بالمعنى الأوسع، ولكن في الآية ليست بهذا المعنى أوسع. لذلك لا نرى صرف هذه الزكوات في سبيل بناء المساجد سواء كانت في أرض إسلامية أو في أرض غير إسلامية. ثم الذي أراه في الحقيقة أن هذه الفتاوى إنما تصدر لتدارك النقص الذي يقع فيه أغنياء المسلمين، فهم يظنون بأموالهم أن يفقوها في المشاريع الخيرية ويبقى لهم أجرها وأثرها إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية باب واسع جدا، ومنها كما جاء في حديث فيه بعض الطول في صحيح: إن خزيمة أو مسجدا بناه أو نهرا أجراه. هذه أيضا من جملة الصدقات الجارية. لما ضم أغنياء المسلمين وبخلوا بأموالهم أن يصرفوها في هذه المشاريع الخيرية من أموال النفل وليس الفريضة، وأراد بعض الناس اليوم أن يتداركوا هذا التقصير الحاصل في أرض الإسلام وسعوا معنا في سبيل الله، فأدخلوا في ذلك بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك. وحينئذ نحن نقول: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الأبل. ما يكون الإصلاح بتغيير المفاهيم الإسلامية التي توارثها الخلف عن السلف لأجل معالجة مشكلة وقعت من المسلمين بسبب تقصير بعضهم في القيام بما فرض الله عليهم من الزكوات ومن المبررات الأخرى. ما يكون معالجة بأن نأتي إلى تغيير إلى هذه النصوص نغيرها، ولكن المعالجة تكون بتذكير هؤلاء الأغنياء بما أنعم الله عز وجل عليهم، وأن يقوموا بشكر هذه النعم. وكما قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تفضل.
يحتاجون إلى أشياء كثيرة. في بعض أهل الخير يقول: هذه مثلا مبلغ من المال أخصصه لشؤون المهاجرين أو المجاهدين، فهل يستطيع أن يشترط المتبرع أن يقول: ابني لي مدرسة لأبناء المهاجرين الأيتام أو الفقراء من أموال الزكاة اللي هو خصصها لهذا الشيء؟
إذا هو ليس متبرعا، أنت تقول متبرع
مزكي.
طيب مزكي، إذا أنت تسأل عن شيء أجبت عنه. فإن كنت تعني بالتبرع هو زكاة الفريضة فقد انتهى البحث، وإن كنت تعني بالتبرع معناه المتبادل الذي هو يرادفه التطوع فلا هو ذلك.
إذا شيخ يعطى المال لهذا المهاجر ويفعل به ما يشاء؟
أخي المهاجر هو مجاهد في سبيل الله ولا ليس كذلك؟
نعم.
فإن كان مجاهدا
نعم.
فيعطى له.
نعم.
وإلا لا،
وله الحق أن يبني ما يشاء أو يعمل استعمل
به ما يشاء. لا، القضية بقى القضية تخرج طور التنظيم.
نعم.
الزكوات تعطى في سبيل الله للذين يتولون القيام بصرف هذه الأموال في سبيل الله. وقد يكون الجيش المجاهد في سبيل الله بحاجة مثلا للثياب أكثر من الأسلحة، فهو يضعها حيث يرى. وقد يكون الأمر بالعكس، أما تسليم الزكاة لأفراد فقد يتصرف فيها الفرد حسب اجتهاده، أقل ما يقال اجتهاده الخاص، مع أنها قضية مصلحة عامة ليست مصلحة فردية. فهذا تعطى له الزكاة إذا كان فقيرا، لا إذا كان مجاهدا.
فإذا كان فقيرا فهو أدرى بحاجته فهو يصرف هذا المال في هذه الحاجة. أما أن يعطى له بحكم كونه مجاهدا وليس بحكم كونه فقيرا فهذا لا يعطى للأفراد خشية التوسع في صرفه في غير ما وضع له هذا المال.
سمعني في كتاب تفضلت وخرجت ثم بعد ذلك صاحب هذا الكتاب رفض هذا التخريج. طب هذا التخريج مش موجود عندك حتى حوالي ربما عرفت الكتاب
لا ما أظن عرفته هذا شيء صار في خبر كان يعني الحلال والحرام يعني
لا
أقصد هذا أنا أقصد كتابا اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله هذا ما أظن رأيتموه بل ربما ما سمعتم باسمي
فقلت
شعر مثلا ما تركي السنة ما تركي السنة بارك الله فيك أنا كنت أصدر جزئين يعني الذي سميته بتمام المنة تركي السنة أصدرت جزئين الأول والثاني على الآلة الساحبة مش طبعا هذه والجزء الثالث لا يزال موجود عندي بخطي وهذا كل ما ساعدني يومئذ ظرفي أرى أقوم بخدمة هذا الكتاب. لكن الشيء الذي ربما بلغك وما تحقق أن نحن كنا أرسلنا إلى السيد السابق بعض الأخوان مشان حتى يتفق معه على أن يطبع الكتاب مع بعض يعني فوق السن فوق وتمام المنة تحت فأجل الموضوع ومعنى أنه أبى عن ذلك وليس لنا طبعا على أي سلطة ولذلك لما رأينا ذلك حاولنا أن نطبع كمية ولو قليلة حتى يتداول الأخوان ولو في حدود يعني سورية وكذلك كان
على كل الأجزاء
لا بس جزئين الجزء الأول والثاني والثالث قلت لا يزال عندي مخطوطة بخطي
يا شيخ قلنا لكم أسئلة عامة الأمور هذه بعدين شسأل الشيخ أبو عبد الله عندك شيء على الزكاة على أساس نفس الموضوع يشبه وانتقل لغيره يعني
كيف؟
تفريغ الدعاء
نفس الحكم نعم
نعم بالنسبة
لأن
الدولة ما تقوم بجلب الزكاة ففي بعض الشباب تطوعوا من أنفسهم يعني فضل وقت عندهم يجمعون الزكاة فهل هم يعني يدخلون نفسهم للعاملين عليها فينفقون منها على أنفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها
هذا أيضا يشبه كلمة تبرع أنت بتقول يتطوعون ويتبرعون وكيف يأخذون
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم
هم يقومون بجمع المال
طيب
الشباب
يعني عارف يتطوعون بذلك
نعم
خلاص
ما يدخلون
اما اذا كلفوا بذلك والمسؤولون كما هو واقع في بعض البلاد العربيه الاسلاميه ياخذون من اموال الدوله ويعطون هؤلاء هذا بحث ثاني اما انا اقوم بجمع الاموال ثم اجعل لنفسي قسم من هذا المال كما يفعل الذين يجمعون أموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة رابحة هذا من يراه جائزة
طبعا سافرت من
أجل
هؤلاء الفقراء جمعت مال أو جاني المال هكذا من غير جمع الحمد لله أعرف ناس في مكان كذا بدهم سفر بدهم خسارة مثلا بدي أركب سيارة أو أروح أتجول وأنام في المكان كذا من أجل بحث عنهم وإعطائهم كل أحد حقه
نعم. بحكم
لأخذ من هذا المال جزء بس
إذا أخذت ما أنفقت
ما أنفقت نعم
عوضت ما أنفقت لا تمانع ولا رجع الكلام السابق
صحيح
ذكرتم في تخريج حديث ابن المولود
أيوة
في منار السبيل في كتاب الحد الضعيف بينتم أن يعني الحديث قلتم في هذا التخريج إن شاء الله يكون
يجب أن يكون حسن. وفي بعض الخير قلتم نتمنى أو يمكن الشرك. فما رأيكم في تصويرك؟
ما أستطيع أن أعطيك رأيي حتى تشنعني كلامي. ما الذي قلته؟
أما إلا الكتاب
جهز الكتاب
بعدين. إذا كنت أنت تطول الكتاب الآن تفضل، بينما غيرك يسأل سؤال آخر.
كلام كلام طيب.
شيخ سيد سابق ذكر في التصوير إن في صدر الإسلام حرم التصوير لأنهم قريبين عهد من عبدة أصنام، فاستدل بذلك في الأحاديث، ثم قال إن التصوير أبيح واستدل في حديثين، هذول الحديثين هم مذكورين، قال والذي يدل على الترخيص ما رواه يسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عفوا قبل ما تقرأ النص، يدل على الترخيص، ترخيص ماذا؟
ترخيص التصوير.
ترخيص التصوير،
نعم،
وترخيص اقتناؤه، ولا الاقتناء دون التصوير، ولا التصوير دون الاقتناء؟
والله
شغل تسمع الحديث. لا، قبل ما اسمع الحديث بقول الترخيص ال هنا للاستغراق والشمول، ولا للعهد اللي في الذهن؟
الترخيص في التصوير ولا الاقتناء به.
كويس، تفضل.
إن الملائكة لا تدخل بيتك فيه فيه الصور.
إيه بجوز يعني اللحن في حديث الرسول. إن الملائكة
لا تدخل بيتك فيه الصور.
طيب.
قال يسر ثم اشتكى البيت فأدناه فإذا على بابه فيه صور، فقلت لعبيد الله ربي بميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رغما في ثوب؟ وعن عائشة قالت كان لنا ستر في تمثال
طاهر. اصبر شوي الآن حتى ما يتسع علينا البحث. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على الاقتناء ولا على التصوير؟
هذا يدل على الاقتناء.
وين التصوير؟ انت قلت على التصوير والاقتناء.
لأن هو سيتسابق أجاز في هذا الحديثين.
أنا ما أريد أن أسمع الاعتمارا بأمر الموجه هنا، ما بدنا نسمع أسماء. المهم خلوا الكتاب يعني نطوي اسمه ألفه، بس أنت قل لي كيف يستدل بهذا الحديث على إباحة التصوير وإباحة اقتناء الصورة؟ يعني باختصار، ألا تلاحظ معي أن الحديث يعالج الاقتناء وليس التصوير؟ صح؟ طيب هنا نقف في نقطة أخرى، هل الحديث يعطينا اقتناء كل صورة؟
لا،
والدعوة كل صورة. إذا سقطت الدعوة لأن دليلان هذا على ذلك. وضح لك ولا لا؟
لكن شيخ يعني مو ممكن يصير أن ما دام جاز اقتناء هذا الرقم الذي في الثوب جاز تصويره؟
لا.
ليش؟
لأنه سأقول هذا الثوب لا يجوز شراؤه لأنه التصوير محرم، التصوير محرم لا نشك في ذلك، أما الذي يشك فلنا معه بحث آخر. فمن كان معنا على أن التصوير محرم، حين ذاك نقول مذكرين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت أيها المسلم حينما تدخل متجر الثياب وتجد فيه ثيابا مصورة أشكالا وألوانا وتشتري منها لزوجك وولدك فضلا عن بنتك، لا شك أنك في هذا العمل ساعدت المصور على تصويره، وهذا لا يجوز إسلاميا. لكننا نقول لو أن إنسان اشترى سجادة أو اشترى ستار أو أي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متنبعا لها، فإن استطاع أن يزيلها دون أن يعني يهلك هذا الثوب هذا المتاع أصيب فيها ضرر لا يمكن انتفاع به يتمتع بها حتى تتهرى وتزول. أما أن يتقصد المسلم شراء الثوب فيه صورة هذا كأي إنسان يشتري شيء فيه عانى على معصية هذا لا يجوز. طيب إذن خلينا نتابع الموضوع. الحديث ليس فيه إباحة كل صورة. هات نشوف شو في بالحديث إلا رقم في في ثوب في غير هذا
في حديث ثاني.
لا هلا بدنا نخلص الأولاني يا أخي.
لا ما في غير
هذا. إذن هذا ما في دليل الدعوة
ما في دليل على أي واحد.
طيب أنا أرى إنه صاحبة الجن كأنه عنده سؤال. تفضل.
مشايخنا جاب بالنسبة للصور ولم يأتي يعني بشكل محدد أو نوع معين للصور.
هو البحث بارك الله فيك في الكتاب هل هو في الصور بصورة عامة يعني المحرمة والمباحة ولا في الصور التي اختلف العلماء في تعريمها؟
طبعا في المحرمة انتهينا منها.
نعم
المحرمة ما نشوف حتى في المباحة هني يكون الصور
أو كيفية
الصور
منها عشان
بالضبط.
أفضل ما عجبت السؤال يعني صور بارك الله فيك في صور العروق هذه وفي صور جبال أنهار وديان هل المؤلف ساق الحديث من أجل هذه الصور؟
لا ما أصلا
أنت بتقول البحث عام هذا من جبلة العام. إذن ساق الحديث من أجل أي صور؟
صور فيها
شبه يشبهها ولا يختلفوا في تحريرها يعني صور ذات الأرواح. إذن أين الدليل في هذا الحديث على جواز أولا التصوير وهذا انتهينا منه ليس فيه دليل. ثم أين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور صور ذوات الأرواح أين الدليل في الحديث حسب ما أنت تريد أن تقول؟
ما الأول أنكروا
عليه
الصور كويس. ثم بين ذلك يقول فقال يا عبد الله ألم تسمع فينا قال إلا رقما في ثوب.
طيب ايه كما يقضي في ذوق
معاي
ما نفهم
خطلة يعني حرم الكل ثم استثنى هذا في قولته الاولى
نعم.
فلم يسمعوا هذا فلما جاء الله رأى هذا الشيء قال لا انت ما سمعت
صحيح بس رقم في ثوب يا اخي هذا من الناحية العلمية الاصولية الفقهية مطلق. رقم في ثوب يطلق على هذه الصورة التي امامك طبعا هذا مش مرادا انا معك في هذا ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهي رقم في ثوب صح ولا لا؟ ترى بماذا نفسر هذا الاستثناء في هذا الحديث تفسيرا يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض؟ هل نقول إلا رقم في ثوب أي صورة كاملة وصورة معلقة ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها ولما الرسول عليه السلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك الستر هذه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء يصورون فلما هتك الرسول عليه السلام إذا كان يبيح بقوله الرقم بالمعنى العام ليس هناك أبدا نص يبيح الرقم بالمعنى العام ولكن في هذه الإباحة إلا رقم في ثوب رقم في ثوب كما فعلت السيدة عائشة أخذت قرام قطعته قطعا اتخذت منه وسائل وكان يوجد في هذه الوسائل آثار تلك الصور فهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقم. لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وإنما نجمع بين الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت بصورة خاصة إلا رقم في ثوب. هذا حديث عائشة بقى الثاني.
عن عائشة قالت كان لنا الشكر في تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا
فهذا يعني في الحديث نفهمنا إن إذا كان صحيح أنا ما أعلم
هذا صحيح
فنفهم إن ما في تحليل لأن ما نهى الرسول عن وضع هذا فقال حولي عني يعني ضعيف في مكان آخر فإجازة إن احتفاظ في ستر في صورة تمثال أو
طيب خلاص هذا فعلا لا يفيد التحريم لأنه معنى ذلك أن الرسول أقر الطائر هذا لكن مش أمامه يعني بنهي أقره لكن مش أمامه الإقرار أضعف أدلة الجواز لأنه الحكم يؤخذ من قوله عليه السلام أو فعله أو تقريره فهنا نراه أقر هذا الطائر لا شك فهذا الإقرار يدل على الجواز هل كل شيء أقره الرسول عليه السلام يبقى على الجواز أم يمكن أن يأتي قول من أقواله فيبين لنا أن هذا الذي أقره في دور من أدوار تشريعه قد أخذ حكما آخر ما تصورون هذه المقدمة واقعة في الشريعة الإسلامية أنا أتيكم بمثل من التاريخ الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الحديث في صحيح البخاري بينما هو يتهيأ للبناء بأهله فاطمة بنت الرسول عليه السلام جاء بناقة له وبركها أمام منزل حمزة ثم انطلق ولما رجع وإذا ببطن الناقة قد بقف ولما سأل عن الباقر قيل له حمزة وإذا به يبرى حمزة ثملا سكران ويذهب ويشكو أمره للرسول عليه السلام فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى هذا المنظر ويبدو أنه كأنه يعني لام حمزة فما كان منه إلا أن قال مخاطبا الرسول عليه السلام هل أنتم إلا عبيد لآبائي لو إنسان واعي لما يقول قال في حالة الإباحة ثانيا فماذا فعل الرسول عليه السلام هل قال له الخمر حرام وريه أنت سكرت لا سكت لماذا لأنه لم يكن بعد قد جاء الدور تحريم هذا الخمر الذي كانت تريه من العرب في جاهليته ومثل هذا يقال عن الصور وما هو دون ذلك الكثير فلما نقرأ هذا الحديث بلا شك نأخذ أنه إقراره إباحة لكن هل نضرب أحاديث التحريم بهذا الحديث هذا لا يجوز عند عالم العلماء المسلمين إطلاقا من أجل ذلك أي من أجل ضبط منطق الفقيه والله يمين اليمين ويسارة ويضرب الأحاديث بعضها ببعض أو يأخذ ما يشتهي منها ويضع ما لا يشتهي وضعت قواعد علمية أصولية منها إذا جاء نصان متعارضان من قسم المقبول هذا الحديث الثابت وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق وهذه الوجوه قد أبلغها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث أكثر من 100 وجه الفقهاء مع الزمن وجدوا أكثر من 100 طريق يمكن التوفيق للنصين المتعارضين رقم واحد ما أمكن توفيق اثنين ثلاثة إلى آخر لابد ما تجد توفيقا في الأخير بوجه من هذه الوجوه قد أجمل القول عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نخبة الفكر كتاب في المصطلح مكثف جدا بس حشي مرع علما يقول في قسم الحديث المقبول إذا جاء حديثان متعارضان من قسم مقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. هو يسكت تفصيل بعض في الشروح كما ذكرنا أنفا. فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ، معرفة المتقدم من المتأخر. فإن لم يمكن صير إلى الترجيح، بأن يقال مثلا هذا من عندي كبوان، وما هذا يعني بالترجيح؟ أي أن يؤخذ بالأقوى ويترك القوي. فإذا جاء حديثان متعارضان لم يمكن التوفيق بينهما بوجه وجود التوفيق الكثيرة المئة وزيادة، ثم لم يمكن معرفة الناسخ المنسوخ منهما، وجب المصير للترجيح بالأخذ أقوى. وإذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ترك الحسن وأخذ بالصحيح. إذا كان أحدهما صحيحا فردا وكان آخر صحيحا مستفيدا أو مشهورا، ترك الصحيح الفرد وأخذ بالصحيح المستفيد أو المشهور. إذا كان أحدهما صحيحا مستفيدا وكان آخر متواترا، ترك الحديث المستفيد المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. هاي ثلاث وجوه، ثلاث مراحل. قال فإن لم يمكن الترجيح توقف الباحث ووكل الأمر إلى عالمه، وما أتيت من علم إلا قليلا. نرجع الآن من جملة وجوه التوفيق، هل هي أول مرحلة نجمع بين حديثين متعارضين؟ النظر إذا كان أحدهما حديثا قوليا والآخر حديثا فعليا. الأول قاله الرسول عليه السلام بلسانه ووجهه خطابا إلى أمته، والآخر فعله في ذاته وشخصه، لكن هذا هو عارض ذاك، ترك هذا وأخذ بالحديث القولي. إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قول الرسول ليس من فارق. والأمثلة هنا في الحقيقة كثيرة ومفيدة جدا. مثلا ما ابتلي به الناس اليوم ولبعدهم عن الفقه، يشرب أحدهم قائما، يقال يا أخي لا تشرب قائما، الرسول نهى عن الشرب قائما، بل في رواية مسلم أخرى زجر عن الشرب قائما، بل في حديث أحمد أنه رأى رجلا يشرب قائما قال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. بدخلهم هذه الأحاديث، وإلى في آخر رواية البخاري أن الرسول شرب قائما، ترك القول وأخذ الفعل. ليش قالوا إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل؟ لأن الفعل يعتبره ويحيط باحتمالات عديدة. أول ذلك يكون فعله في حال الإباحة، مثل ما ضربنا مثال عن خمر أنجل. ثاني ذلك يجوز يكون فعله لعذر، لعذر ما. أخيرا يمكن يكون هذا خصوصية من خصوصياته. فما دام قال للأمة قئ، نسيت أن أقول لكم لما قال يا ذاك الرجل قد شرب معك من يشرب منه الشيطان، قال له قئ 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 قئ، لا يقابل اسم الإنسان فعل جائزا. فلو كان الشرب جائز كان ما بيشدد على هذا الشارب، ولا بيقول له اقترن الشيطان معك كما هدد الرسول عليه السلام في بعض المناسبات الزوجين أن لا يذكر اسم الله حين الوقاء فبيشاركوا الشيطان. هذا شيء يعني خطير جدا. فالشاهد تعارض الفعل مع القول، قدم القول على الفعل. لكن المشكلة إذا جاء حديثان قولان متعارضان، حينئذ تأتي قاعدة هامة جدا، قالوا يقدم الحاضر على المبيح. يقدم الحاضر على المبيح، المانع من الحاضر المنع. بس هذا اصطلاحهم يعني، يقدم الحاضر على المبيح. الآن هنا أي شيء؟ أولا في عنا فعل وقول، منطبق القاعدة الأولى إذا تعارض الفعل مع القول بيطلع القول أقوى من الفعل. ثانيا لو كان قول هنا في تصريح في إباحة هذا الشيء لما بيجي النهي عنه فمنقدم النهي، لأنه نفهم من النهي أن المنهي عنه من في دور الإباحة وإلا لمنها عنه. وهذه قاعدة أيضا مهمة جدا، وهي كل نص شرعي تضمن نهيا عن شيء فهو ينتهي تحته أن هذا الشيء يومما مر في دور الإباحة، إلا ما كان شركا الذي لا يصور أن يكون مباحا يومما. وهكذا إذا لاحظنا مثلا تحريم الذهب فكلنا يعلم أن الذهب كان يلبس، حتى بعض الصحابة استمروا في لبسهم الذهب بعد وفاة الرسول عليه الصلاة. فمن براء بن عازب قالوا كيف أنت تلبس؟ قال لهم أنا هذا خاتم ألبسني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت لأدع شيئا ألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه معذور مش معذور بحث ثاني، لكن هذا فعله مع أنه في هناك حديث تنا نهى عن نفس الذهب، نهى عن خاتم الذهب، نفهم ضمن أن هذه الأشياء التي نهى عنها كانت تفعل. وهذا أمر بدهي جدا، لأنه قبل ما يجي الرسول عليه السلام وأن يقال له يا أيها المدثر قم فأنظر إلى آخره، كان في هناك حرام وحلال؟ ما في أي شيء. فإذا جاء وقال هذا حرام رأسا نفهم أنه كان قبل أن يقول هذا حرام كان حلالا، نهى كان مباحا، نهى عن ذلك. وإذا عرفنا هذه القواعد الفقهية الأساسية حينئذ سهل علينا أن نفهم أن هذا الحديث أولا من حيث إسناده في صحيح مسلم، ثانيا أن هذا في إقرار نعم الرسول ما جاء ليطيح من الوسائل الوثنية الشركية طفرة واحدة، وإنما على سبيل التضرر. فما دائم في عندنا أحاديث مش حديث واحد، أحاديث كثيرة فيها لعن المصور، وفيها نهي من يختم الصورة، وفي نهي من يعلق قرآن في صورة أو يتخذ وسادة في صورة، هذه كلها تبين لنا بأتم بيان أن هذا الحديث كان في مرحلة الإباحة المطلقة، ثم جاء التشريع فتضمن التشريع تحريم التصوير وتحريم الاقتناء. وقال بالنسبة للاقتناء لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، ومن ابتلي بثوب فيه صورة فإن تمكن من التغيير فهذا واجبه. في شيء فمن ابتلي بثوب فيه صورة وتمكن من تغييره فهذا واجبه. وكلنا يعلم قصة وعد جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه في ميعاد معين، فرؤية الرسول عليه السلام حزينة مكروبة، فقالت له أم سلمة رضي الله عنها ما لك يا رسول الله؟ قال إن جبريل وعدني ولم يأتني، وإذا جبريل يروح خارج الغرفة. فسار إليه وقال له جبريل عليه السلام إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب، فانظر فإن في البيت جر كلب، وانظر فإن في البيت قراما فيه صور الرحال أو رجال، فمر بالكلب أو بالجر فليخرج ويمضح مكانه بالماء، وامر بالصورة فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. قال فنظروا فوجدوا جرا للحسن والحسين جاء به ليراه به تحت السرير، فأخرج ونضح مكانه بالماء. ونظروا فوجدوا خراما في صور رجال فغيرت حتى صار كهيئة الشجرة، فدخل جبريل عليه السلام. إذن لا يجوز تعليق الصور بعديد من الأحاديث، ومثل هذا يحمل على وقت الإباحة. وكفى الله الختام.
بالنسبة لشرب قائما ماء زمزم
الجائز، انظروا ماء زمزم جاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما على الرغم من نهي الرسول كما عرفتم آنفا من الشرب قائما، جعل سنة لازمة لشرب ماء زمزم قائما، مع أن هذا الشرب من قيام إنما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام بشدة الزحام. ومن يقرأ هديه عليه السلام بصورة عامة ثم مسيرته مع أصحابه بصورة خاصة يتبين له جليا أنه كان لا يتميز على أصحابه بشيء إطلاقا، فليس هو كأمراء آخر الزمان أنه بخلول الطريق، بل ربما بخلول المسجد الحرام كله فضلا عن الكعبة إلى آخره. لم يكن الرسول عليه السلام شيء من هذه الصفات، بل كما وصفه أحد أصحابه وهو عبد الله بن قدام العامري أن الرسول عليه السلام كان يمشي في حج الوداع لا ترد ولا إليك إليك، يمشي معهم جميعا، لا أحد يقول بعده طريق طريق يا رسول أبدا. فهو لما دخل وبدأ يشرب الماء زمزم، شوف أدب الرسول عليه السلام ونقيس أنفسنا معه، طلب أن يشرب الماء زمزم، فسعوا ليستخرجوا له ذلوا من الماء يعني تازة، قال لا اسخور من حيث يشرب المسلمون من الزقاق. فهذا الرسول عليه السلام لو أراد أن يشرب من قوم ربما أداسوه وأقدامه من شدة الزحام، وليس من خلقه أن يعلم أصحابه الذين ينوذون به أن يقولوا لمن حول الرسول لا إليكم أنت على الطريق، لا، لذلك شرب قائما. كذلك جاء في بعض الأحاديث في سنة الترمذي أنه جاء إلى قبر معلقة فحل وكائها وشرب منها قائما، معلقة كما تعلمون للتبريد، فشربها لأنها معلقة، فما كان من الشرب من قيام مقصودا، وإنما كان إيش ملجا. فمثل هذه الحوادث الجزئية لا يجوز أن نضرب بها قواعد كلية، نهى عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، وهكذا يجب أن نتفقه في الدين بإذن رب العالمين.
احنا عندنا في السودان في صناعية بيعملوا حيوانات، يصنعوا حيوانات من الخشب من الأبنوس من السن، وأذكر جاء عالم هنا من مصر واستفتوه في المسألة دي، فقال لي أخلق الحيوان في كلوته أو سوي يعني أطلع منه جزء، وبذلك جوزيهم الحكالي. إذا
لقد ذكرتموني شيئا يحز في نفسي منذ قرأته، هل يوجد في علماء المسلمين من يفتون بمثل هذه الفتاوى؟ كنت قرأت فتوى في مجلة نور الإسلام كانت تصدرها الأزهر يومئذ، بعد ذلك صارت باسم الأزهر مجلة الأزهر، وجه إلى مشيخة الأزهر يومئذ سؤال حول التصوير، فبعد ما ذكر الخلاف أن العلماء اختلفوا في التصوير، منهم قال الصور كلها محرمة سواء ما كانها مجسمة أو غير مجسمة، ومنهم قال إنما المحرم المجسم، وهذا مذهب الإمام مالك. ومصائب المسلمين اليوم ببعض علمائهم أن هؤلاء العلماء يأخذون بالرخص، وبعضهم يفخر على المتمسكين بالسنة ويقول نحن ما بدنا نشدد على الناس، بدنا نيسر دين رسل، إذا في قولين هذا مبيح وهذا محرم يسروا ولا تعسروا، من قولهم هذا مباح. هكذا سمعنا وقرأنا، ومن ذلك المثال الآتي، هذا الرجل الكاتب الأزهري بعد ما عرض بأماني ولا شك الخلاف قال فيها من الوقوع في المخالفة حتى لمذهب مالك الذي بيحصر التحريم في الأصنام المجسمة، قال فللفنان، صار بهذا العالم فنانا أو جني على طريق الفن، قال فللفنان أن يأتي إلى الصنم فيحفر حفيرة من قمة رأسه بحيث يصل إلى دماغه، لأنه لو كان هكذا حيا لا يشك. أي نعم، لكن لا شك أن هذا عيب من الناحية الفنية. قال فيأخذ بسميه اليوم الشعر المستعار الباروكة فيضع على رأس التمثال فبيطلع يعني آية في الجمال والفن هكذا يعني مع الأسف الشديد يعلموننا حيل اليهود. قصة السبت مذكورة في القرآن الكريم، لكن قد لا يعرف بعض الناس قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الله يهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. حرمت عليهم الشحوم كما قال تعالى فبظلم من الذين آدوا وحرمنا عليهم طيبات محلت لهم من هذه الطيبات الشحوم، فصبروا مرة من الزمن ثم جاء الشيطان قال لهم خذوا هذه الشحوم ألقوها في القدور وذوبوها بالنار من أسفلها تأخذ شكلا آخر فيصير هذا غير الشحم المحرم، ففعلوا وباعوا ظنوا أنه خرجوا من التحريم، ولا يزال الشحم شحما. كل ما في الأمر أن الشكل تغير، أما الحقيقة المادة من ناحية كيميائية لا تزال هي هي. هذا من لعب إيش؟ الشيطان باليهود وفيما من يفعل ذلك اليوم. ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نستنى بشيء من سنتهم، حينما قال في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا من شبر وذراعا من ذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن الناس؟ مين اللي مسيطرين بثقافتهم يومئذ على العالم الجاهلي غير اليهود والنصارى؟ لتتبعن سنن من قبلكم. وهذا في الحقيقة نلاحظه، لا أعني تشبه بالكفار وتقليدهم، أعني ما وقع في بطون بعض كتب الفقه من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل. أنا قرأت في رسالة طبعت في سوريا الحيلة في الخلاص من الربا، عنوان الحيلة في الخلاص من الربا، متقربا إلى الله بذلك، ليس فقط حيلة، متقربا إلى الله بذلك. كيف هذا؟ قال تنظر نظرا لله، تقول لله علي أن أعطي كل من أقربني في 110، كل من أقربني قرضا لله علي أن أعطيه لوجه الله في 110، فإذا أنت استقرضت 100 مثلا قرض فتعطي 110، يكون هذا وفاء بالنذر مش ربا، وفاء بالنذر. هذا مطبوع في هذه الآونة الأخيرة ولها أنزلة. لا تقول هذا بسبب فساد المجتمع وضلال بعض الشيوخ، لا، هذا له أمثلة، لأن الرسول ما قال تتبعون مثلا من قبلكم ما قصد القرن العشرين، وقع هذا قبل ذلك كثير. من منكم لا يعلم أن هناك علماء حتى اليوم ويقرر بالأزهر الشريف وغيره أن نكاح التحليل جائز وماضي؟ كيف؟
ما قرأنا
كيف يسير؟ موجود في المذهب الحنفي، موجود في المذهب الشافعي، موجود. وبعض المشايخ عندنا في دمشق الشام قال لأحدهم إذا بلغك أن رجل طلق زوجته بالثلاثة ولا رجعة لها إلا بعد أن تنكح زوجا غيرة فأنا مستعد. حقيقة مش تنكيب مع الأسف، بل أحدهم في المسجد الأكبر مسجد بن أمية قال أنا أتقرب إلى الله بتحليل هذه المرأة لزوجها مع الأسف.
طيب دلوقتي يا فضيلة الشيخ نخرج من التصوير لحاجة ثانية.
تفضل.
عندنا في السودان البنك الإسلامي عامل
أهلا وعليكم السلام عليكم بإمان الله، شوف الخير إن شاء الله.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
التأمين على الأشياء نسميه التأمين الإسلامي الإسلامي، يؤمن ضد كل شيء إلا الحياة، يعني ضد الحريق ضد السرقة ضد هكذا وهكذا، وعنده فتوى لأنه حلال. بعدين طريقة تأمينه إزاي؟ مثلا أنا عايز أمن السيارة تحتي،
أيوة،
يقيم السيارة مثلا بخمسة آلاف جنيه مثلا، يقول خلاص تدفع في الشهر مثلا 20 جنيه لمدة 10 سنين. فإذا دفعت 20 جنيه وهذه 20 جنيه محفوظة لك، يعني ما يأكل البنك، محفوظة لك أنت المؤمن. وبعدين إذا السيارة مثلا دفعت أول قسط واصطدمت كسرت أو سرقت، خلاص آخذ قيمة السيارة كلها، ويعتبر هذا حلال. فما أدري رأي الجيش المسألة شنو
يا سيدي. هذا بذكرني بنكتة شامية. زعموا بأن سوريا لقي مغربيا، فأخذ السوري يثني على المغربي ويقول أنتم جماعة طيبين وكويسين وكرام وجاويد وإلى آخره، لكن فيكم وحدة. قال له شنو هو؟ قال له هذه. ما معروف المغاربة عندهم ايش نزق. قال له انتو كذا وكذا بس فيكم واحدة. قال له شنو ما قال له يا صدري كنا عم نحكي فيها الاحتيال يا دوران.
كتاب تحرير الثاني تعرض للصور طريقة، وفي استثناء اللي الصور يعني لها ضرورة مثلا تحرير المجرمين مثلا. ما في هذا، ما
لا تحدثت عنه قبل ساعة.
أنا
ما
يسمى هذا التأمين
التضامني، ما شاء الله يسمونها بغير اسمها.
يقولون نتفق كل من يدفع مثلا مبلغ،
طيب
وهذا المبلغ
مين يدون عفوا قبل كل شيء؟
المشاركين في التأمين.
نعم،
يعني انت عندك سيارة وانا عندي سيارة وانا عندي باخرة وهذا كذا،
طيب
اتفاق
تضامني.
التي مثلا
سيارة
تندعم
عن السيارة.
في نهاية السنة تحصل الأموال، الزيادة من هذه المال يستثمر مثلا استثمار تجاري مباح، ويكون العائد على المنتفعين جميعا.
هذا يعني السؤال خطأ، لأنك تقول ما يجب الحرمة، وأين سميت الحرمة؟
تحريم.
هو تحريم.
ما الحكم
وين صفتها؟
جاي نتعلم. لكن السؤال بالنسبة لي أنا مطالب
لا.
لأنه التأمين الموجود الآن ما في اتفاق بين المؤمنين.
هو بارك الله فيك، هو بيسأل سؤال. كما تعلمون يا سيدي الفتوى على قدر النص، هو بقى بيتحمل المسؤولية فيها تغيير وتبديل. ثم هو ما قال هذا الواقع، بيقول هو بيتخيل شيء وبيسأل عنه.
هذا واقع لأحد الشركات
في الكويت. بعدين برد عليك الشيخ، نحن حاولنا إنه ما يرد عليك يعني. يا أستاذ، إذا كان الجماعة تضامن على هذا الذي وصفته، فقبل كل شيء يخطر في بالي أين يوضع هذا المال؟
في بنك إسلامي.
بنك إسلامي اسمه ولا عملا واسمه؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، هذا لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه تحريما، لأن هذا من باب التعاون. وهي الشيخ اللي كان بده يرد عليه هل صوت معنا بعد التوضيح والبيان يعني. لانه هو يعرف الحقيقه بس ما يعرف انه هذا واقع.
يعني ما
يسمى هل يشرب
قائما
ام
يعني
يخرج
خارج المسجد؟
لا يشرب قائما ولا يخرج خارج المسجد. أرأيت لو انه جلس القرفصاء هل هو جلس في المسجد؟ عرفت القرفصاء كيف؟ ها؟ ما عرفت؟
عرفت.
شوف ايه هذا انطبق عليه فلا يجلس، حتى يصلي ركعتين هل جلس؟
جلس.
هذا جلس؟
لا.
الجالس هم نحن كل هذا. أما هذا مقرفص مو جالس.
جلس
أبو ها؟ هاي أول واحدة، ثاني واحدة. وشرب وهو جالس الخصصاء. هل شرب قائما؟ ها؟ هل شرب قائما؟ خلاص ما بقى في مشكلة. ولا هو يعني خالف نهى عن الشرب قائما ولا هو نهى عن الجلوس في المسجد الا بعد الصلاه ما خالف
ولا هو
لكن هذا مو الجلوس المطلق يا استاذ ولذلك انت الان بلسانك وفمك ودينك بتقول جلس القرفصاء ليش ما بتقول جلس لانه راح يفهم منك الجلوس المطلق اللي بلاصق الأرض لكن تضطر لبيان الواقع تقول جلس القرفصاء نعم تفضل نعم
لدخول المسجد
تحية
المسجد
نعم
أثناء يوم الجمعة
لا بد من التحية والخطيب يخطب يوم الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما بخطف ما استطاع. وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه جاء سليك الغطفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له يا فلان أصلي؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين ثم توجه إلى الناس جميعا فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. لذلك لابد من صلاة التحية هذه خلافا للحديث الذي لا أصل له والذي يعلق في بعض المنابر على منابر الشام عندنا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. وهذا حديث ما أنزل الله من سلطان تزين الأبواب المنابر عندنا بهذا الحديث. ومن عجائب ما وقع أن مسجدا بني منذ بضع سنين حديثا اسمه مسجد عيسى باشا إذا كان فيكم أحد يعرف سوق الحميدية عندنا فأنت خارج من السوق المسجد العالي فكان النجار يصنع المنبر وكان شقيق أحد أخواننا فأخبرني بأنه في صدد حفر هذا الحديث على خشب الجوز فقلت له قل لأخي هذا الحديث ما له أصل وإن كان ولا بد فاكتبوا الحديث الصحيح إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت واليوم يخطب فقد لغوت. الشقيق صاحبنا هذا نقل الكلام الشقيق اتكلم مع مدير الأوقاف ما أقول وزير الأوقاف مدير أوقاف بلحية ولفة وكل شيء قال اتعجب من هذا الكلام قال شو هالحكي هل مسجد بني أمية مكتوب عليه هاي مشكلة المسلمين
عندنا
في
السودان الناس بيدعوا إنهم مالكية وبعدين بيروا الصلاة والإمام بيخطب ممنوعة شرعا بعدين في عالم أو بيدعي العلم لكنه لاقي عناية من الدولة يخطب في التلفزيون وفي الإذاعة وفي كده فحضرت مرة بيعمل ده وبعدين استفتوه في المسألة دي ما حكم الصلاة تحية المسجد والإمام يخطب قال حرام
الله أكبر
وقال شيخنا الألباني خلي بالك كويس شيخنا الألباني وشيخنا احنا جبار يعني شيخنا الألباني قال حرام لأنه الاستماع إلى الخطبة واجب والصلاة تحية المسجد سنة فلا ينبغي أن يترك الواجب للسنة بعدين طبعا أنا ما قلت أمني إني قلت كل كتب شيخنا الألباني فقمت قلت لي يا شيخ فلان والله شيخنا الألباني محترم عندنا جدا لكن الحق محترم أكثر منه
صح
فشيخنا الألباني إذا كان كلامه اللي قاله ده
يعني رجعوا إلى أساس من السنة، وهو رجل باحث في السنة محقق على الرأس والعين، لكن رأيه هو نحن نقبله لا سيما هو عندنا حديث صحيح في صحيح البخاري بنتهي الحديث فصلنا كده وقال صحيح أن العلماء يقولوا الاجتهاد مع النص صحيح الحديث صحيح، لكن أبدا ما نفى أن الشيخ الألباني قال
شيء غريب أنا لعله شبه له
طيب في نفس موضوع الخطبة، إذا الإمام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا، فهل يصلي الإنسان سرا على النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يصلي؟ هل يقول آمين أو
لا يحرك شفتيه بشيء؟ لأننا إن قلنا إنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه إذا ذكر الله أن نعظمه ونجله ونقول جل جلاله سبحانه وتعالى، وحين ذاك إذا فتحنا الباب من هنا هناك أصبحت قضية لا إنصات من الخطوة إطلاقا. لذلك مدام الرسول قال لمن يأمر بالمعروف أنصت سدا لباب الفوضى، فإيش بقى الصلاة على الرسول أو تقديس الله من هذه الأذكار التي لها مجال أخرى؟
لذلك انا لاحظت انه كلمه انصت هي كلام مع الغير،
هي ايش
كلام مع الغير، بده يصير كلام مع زميلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنفسه
هذا صحيح
وما بيتحدثش مع احد،
هذا صحيح، لكن بارك الله فيك هنا ياتي غير التي الذي تلاحظه في كلمه انصت، ياتي انه هل انت تقول هذا يعني لقلقه لسان ام بتذكر وتدبر؟ هنا المشكلة، هنا المشكلة حينما تصل ذهنك عن استماع لخطيبك بذكرك لربك وصلاتك على نبيك حصلت المشكلة التي المحنة إليها. نعم
هناك أقر الرسول اللي صلى ومصرف ذهنه هذا المصلى أثناء الخطبة بعض الشيء
صحيح،
فإذا ما أنا هيجوز إذا ما فيش مكان فوضى ولا بدي أحدث فوضى مع الناس.
معليش نحن بيعجبنا مثل هذا المناقشة، لكن أنت ما لاحظت معي يا أستاذ أنه فتح هذا الباب حيجعل المسجد في دوي من الذكر ليس هو الآن مجاله؟
في بنفسه
يعني لو أجل
سرعا يعني
بنفسه تقصد بدون لفظ ولا بلفظ؟
نعم
تقصد بكلمة بنفسه بلفظ ولا بدون لفظ؟
بلفظ يسمع نفسه مثلا،
هذا هو سيدي رجع النفس الإسلام الصالح، لما بده يتلفظ بده يتدبر، لما بده يتدبر بده ينصرف عما هو في صدده، ثم هاي مو مرة يعني تنخطف وتمشي راح تتكرر، حيذكر الآية قال الله تعالى كذا، حيذكر بعد منه حديث قال رسول الله، ويذكر ويذكر إلى آخره، راح ننصرف في مجال يعني غير ما نحن فيه جالسون لأجله الآن في فتح باب. ولذلك نحن ما عودنا عن السلف أنه كانوا في حينما يعني يجلسون إلا منصتين.
صار الوقت قريب
بس البيان عند سؤال الجماعة قاعد يقول
شيخ مثل قضية الغطة هذه كانت حضرة صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يقصون أصحاب رسول الله عليه السلام كما يقوم إلى الصلاة ولا يتوضون.
أنا
في حديث ثاني عرفت هنا كان يعني سلام عيناي ولا يدم قلبي.
نعم.
فشون يعني هل هذا القطيط ما ينقض الوضوء؟
أنا فهم سؤالك بس ما فهم شو ربط الحديث الثاني بالأول.
يعني هذا
الاستدلال. أرجوك ما تقولي لا بس افهم علي شو ربط الحديث الثاني بالأول؟ كون الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه ما لهش علاقة بموضوع السؤال.
استدل في عادة النوم مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول نفسه يقول هذه خاصية
جابك بدون ما ناقشك والله بصر أنا أنه تعرف خطأك في سؤالك. أنا بقول بارك الله فيك إيش علاقة حديث تنام عيناي ولا هو أنام قلبي وهذه خصوصية للرسول بالصحابة الذين كانوا ينامون ويغطون في نومهم ويقومون يصلون. هذا الحديث عندنا جوابه، لكن من ربط بينه وبين الحديث الثاني
لما يتبجر أنا في الكتب هذه يستدلون فيه في الحديث هذا
لا أبدا. الحديث الحديث الثاني ما حد يجيبه يا أخي. الحديث الثاني ليس له علاقة بالموضوع الذي أنت تسأل عنه. ذاك حديث صحيح في البخاري ومسلم وغيره، بل هو مشهور لو توقفه وخصوصية من خصوصيات الرسول عليه السلام. ينام في الليل وغط في النوم، وإذا به يقوم يصلي فورا، فقال سلام عيناه ولا يهم قلبك. انتهى هذا الموضوع. فما علاقته بهذا الحديث؟ هل لي له علاقة أخي بهذا الحديث؟ أظن كمان القضية صار فيها اشتباه. حديث من نام فليتوضأ، هذا يعارض حديث اللي أنت بتسأل عنه، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أصحاب الرسول عليه السلام ينامون مدجعين حتى يغطون في نومهم. هذا بلا شك حديث صحيح أيضا، ويخالف حديث العينان الكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الكاء. والحديث الذي ذكرته آنفا من نام فليتوضأ، أما حديث تنام عيناي ولا يلام قلبي ليس له علاقة بهذا الموضوع. الجواب يمكن أن يفهم من البحث السابق لما حكينا عن حديث الصور وصور الطير، وكنا نتعارض قول وفعل، قدم إيش القول على الفعل، وقلنا إذا تعارض حاضر أي مانع ومبيح قدم الحاضر المانع على المبيح. طبق القاعدتين الآن تجد الجواب أوتوماتيكيا. كيف ذلك؟ توضأ بلا شك. ليه؟ لأنه نحن قلنا أن الرسول ثبت عنه أنه فعل شيئا ثم ثبت من كلامه خلافه فكلامه مقدم. فهنا ليس هو الرسول، إنما الصحابة ينامون وبيشبعوا نوم وغطوا في نوم يقوم. هذا كان في وقت الإباعة قبل التشريع. فلما جاء وقت التشريع قال من نام فلا توضأ، وجيشكال هذا هو الحكم الجديد. فنوم وكون كان يغطون في النوم كان قبل التشريع من نام فلا توضأ. هذا هو الذي يعني يستفيده الطالب العلم من القواعد العلمية.
يا شيخ حتى يعني نعرف بالضبط يعني هذا
قبل التشريع وبعد التشريع، لا 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 هذا مش وارد أخي.
أنا كيف عرفت أن هذا الحديث قبل التشريع وبعد
التشريع؟ مو هذا، أنا ما ادعيت أنه عرفنا هذا قبل وهذا بعد، لكن هذا لازم كما قلنا آنفا. لا تنسى يا أخي ما قلته آنفا. قلت قاعدة كل حديث فيه نهي عن شيء ينتوي تحته أنه النهي عنه كان قبل النهي عنه مباح. ظهرك هذا المعنى سابقا ولا لا؟ طيب هون في متقدم متأخر هو حديث واحد، لكن هذا الحديث الواحد منطوق تحريم هذا الشيء وهو مثلا شر قائما، مفهوم ظنا ان هذا الشيء كان مباح لا دريت عنه. واضح؟
لا
واضح،
بس الكلام اللي قرأت على قراءتك يقول كان الوحي ينزل على رسول الله في هذا الزمان، فلو مثلا كان هذه العملية اللي هو قمنا لكم الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون إلى الصلاة ويصلون على غير ظهر الأنفاع في المتنبع.
يا حبيبي الصلاة في الحال في هالوقت كانت صحيحة، فمش واحد كلامك بارك الله فيك. في هالحال صلاة كانت صحيحة. راح أحكي لك بقى قصة أحسن من هيك. لما هاجر الصحابة إلى الحبشة جاء عبد الله بن مسعود فلقي الرسول عليه السلام وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله، ما رد عليه السلام. قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني في فكره صار يجول ايه انا عملت مع الرسول، انا بعرف كل ما بسلم عليه بيقول وعليكم السلام واجي الان ما سلم علي. فأخذني ما قرب وما بعد. لما انتهى الرسول عليه السلام الصلاة قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أنه لا كلام في الصلاة. هذا أيضا مثال ما قلت آنفا. الآن هذا الحديث يحرم الكلام في الصلاة، لكن منه إيش معنى؟ قبل ذلك ما كان محرم. وضح لك كيف؟ لذلك أخذه ما قرب وما بعد، لأنه هاجر والرسول يسلمون عليه السلام عليكم ويقول الصلاة وعليكم السلام. لو واحد منا اليوم فعله غير الإشارة، لو واحد منا اليوم فعله لقلنا بطلت صلاتك، لأنه ما في كلام في الصلاة بنص حديث الرسول. لكن هذا دليل أنهم قبل الهجرة إلى الحبشة كان أحدهم يكلم صاحبه في الصلاة لا سيما بالسلام ويتلقى رد السلام بالكلام وعليكم السلام. فلما فوجئ ابن مسعود بهذا السلب من الرسول عليه السلام عدم الرد أشكل عليه الأمر، وقعد يفكر أنه هو عامل خطأ مع الرسول عليه السلام، فعم يفكر مثل ابن يفتش عن حساباته القديمة كما يقولون، أنه إيش عامله مع الرسول قريب بعيد كذا إلى غيره، فإذا مش عامل شيء لكن في حكم جديد هو كان غير عالم به. قال إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. وفي السنة الصحيحة أن رجل كان يأتي المسجد وقف في الصلاة أنو ركعة يا أخي، لأنه أنو ركعة هاي، يقول له هاي ركعة ثانية، يصلي هو في ركعة وملاحظ إمام ركعة ثانية يصلي معه. فبعدين هل وقع معالم الجبر رضي الله عنه دخل المسجد صلى الرسول في الصلاة الله أكبر فعل مثل ما قاله، فقال لهم إن معاذا قد سن لكم شيئا فأتموا به، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن لاحظوا القاعدة الحقيقة تعطيكم فقها يغنيكم عن قراءة مجلدات، لأنه لما تعرف هذا الحديث وهذا معارض له تعرف القاعدة ما في حالة تسأل الشيخ فلان والأستاذ علان إطلاقا، أنت بصير فقيه النفس. وهذا هو المقصود بقوله عليه السلام من يريد الله به خيرا فقيه الدين، هذا هو الفقر. خلاص 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 خلاص